الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على عقيدة الحافظ الطحاوي العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم،
ونثبت الخلافة.
نعم، وقد وصلنا إلى تابع الخلافة ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. نعم، أليس كذلك؟ نعم، ثم لعمر. إيه نعم،
صفحة شنو؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قوله ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه.
فقد نص أبو بكر رضي الله عنه على خلافة عمر، فكانت خلافة عمر رضي الله عنه بالنص، وهي أحد الطرق التي يتم بها الخلافة وتولي ولي الأمر الخلافة، أن ينص خليفة سابق عليه، مثلما نص أبو بكر رضي الله عنه على عمر الفاروق، كانت نصا. نعم، ثم اتفقت الأمة بعده عليه. نعم.
وفضائله رضي الله عنه أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكر، فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه قال قلت لأبي يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا بني أو ما تعرف، فقلت لا، قال أبو بكر، قلت ثم من، قال عمر، وخشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت ثم أنت، فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين.
نعم، وتقدم بل قد صح عنه رضي الله عنه أنه خطب على منبر الكوفة فقال إن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ولم يقع خلاف في الأمة في هذا أبدا، بل ولا عثمان رضي الله عنه، بل ولا عثمان رضي الله عنه، فإن ابن عمر رضي الله عنهما قد قال كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هذا اتفاق، هذا اتفاق. نعم،
وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي رضي الله عنه، فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي إن أن ألقى بمثل عمله منك، ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما.
إيه نعم، قال هذا صحيح رواه أبي عاصم، قال الألباني وهذا صحيح. وفي هذا رد على من يا أخواني؟ في هذا رد على جميع طائف الشيعة، سواء الذين قالوا بأفضلية علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، أو الذين كفروا أبو بكر وعمر. فانظر ماذا قال علي رضي الله عنه، ألستم تزعمون وأنتم كذبة في أنفسكم بأن خير هذه الأمة علي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي، لكن الصحابة كتموا هذه الوصية؟ هذا قول علي رضي الله عنه، ولهذا دائما نقول بيننا وبينكم علي، أليس هو الإمام الأول عندكم؟ تقولون هذا هو الإمام الأول؟ طيب هذا خذوا كلام الإمام الأول هذا، وهو يشهد بأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هل ادعى علي رضي الله عنه أنه أفضل من أبي بكر وعمر؟ لا، بل إنه قال: لا أوت برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدت حد الفرية. جعل هذا افتراء يستوجب الحد، يجلد 80 جلدة. 80 جلدة لماذا؟ لأنه افترى، فهذا حد الافتراء، هذا افتراء، كيف تفضلوني على أبي بكر وعمر؟ ففي هذا الرد عليهم. وهنا يقول: ما لعمر ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عملي منك. ثم مدح الجميع فقال: إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر. هذا كلام من؟ هذا كلام علي رضي الله عنه، بيننا وبينهم علي الذي يزعمون أنه خير الصحابة وأنه أوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف النبي يثنى على بكر عمر وقد خطف الخلافة منه على زعمكم؟ كيف يثني على هؤلاء؟ كيف لا تكفرون بكر عمر ولا يتكلم علي في شيء من فضلهما فضلا عن تكفيرهما؟ كيف يكون هذا؟ بل أكبر دليل: عمر رضي الله عنه يتزوج ابنة علي رضي الله عنه على تفاوت الفارق الكبير في السن بين عمر رضي الله عنه وبين زوجة وبين ابنة علي رضي الله عنه أم كلثوم، تفاوت كبير في السن، وما ذلك إلا لمحبة علي رضي الله عنه لعمر ابن الخطاب. أيبغضه يزوجه ابنته؟ لا، هذا ما يكون أبدا. فهناك أمارات نقول من جهة عملية، ثم العلاقة بين آل البيت وبين سائر الصحابة رضوان الله عليهم، هذه علاقة علي رضي الله عنه بأبي بكر، علاقة علي بعلي رضي الله عنه، علاقة علي بعثمان رضي الله عنه. وهؤلاء الثلاثة لا تتردى فرق الشيعة عليهم، بل يطعنون فيهم، وأحسنهم من يقدم عليا على أبي بكر وعمر مع وجود فضل لأبي بكر وعمر، لكن إمامة المفضول يجوز. نعم، علق على هذا ابن باس فقال: والأمة قد أجمعت على أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 4، وهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي رضي الله عنهم جميعا. وقد تكثرت الأدلة على تقديم الصديق، وأنه أرجحهم إيمانا وأعظمهم قدرا وأفضلهم عملا وسابقة، ولهذا أجمعوا عليه، وأنه المقدم في الخلافة والفضل على جميع الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، لأعماله العظيمة وسابقته العظيمة وجهاده العظيم، وتقديم النبي عليه الصلاة والسلام له في الإمامة، في الصلاة، في حياته وحين مرضه، وفي صحته كذلك إذا ذهب لحاجة. ثم بعد ذلك عهد الصديق رضي الله عنه إلى عمر وجعله ولي أمر بعده، فأجمعت الأمة على ذلك، وكان هذا من أعظم الفراسة التي حصلت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث خلف عمر وأوصى أن الخلافة من بعد له، وكان هذا أيضا من أعظم حسناته رضي الله عنه، فإنه رأى أن عمر هو أولى الناس بعده في هذا الأمر. هذا من أعظم حسنات الصديق رضي الله عنه، أنه نص على من؟ نص على عمر، ولم يترك الأمة في خلاف، واختار خيرها فنص عليه. وفضل العمر رضي الله عنه إذ يختار عمر أبو بكر عمر وينص عليه ولا يجعل أمر شورى في المسلمين، فهذا من تمام نصح الصديق للأمة أنه نص على أبي بكر. ولهذا أبو بكر كان معروفا بحلمه، وعمر رضي الله عنه كان معروفا بشدته في الحق وجهره بهذا، لكن خلافة الصديق رضي الله عنه كانت في غاية الحزم، غاية الحزم، حتى إنه لا يأخذ خطوات كان عمر يراجع فيها في قتال منع الزكاة، يراجع وهو يحسم الأمر، والله لو منعوني عناقا كان يؤدنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلت على ذلك. قاتل مرتدين، قاتل منع زكاة، أرسل جيش أسامة، حسم الأمر، كان حازما جدا من أول موت النبي صلى الله عليه وسلم. هو حازم رضي الله عنه، يصعد من برا: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. سمات السقيفة أيضا وهو حازم، لم يسمح لعمر أن يتكلم بكلمة واحدة، بل أخذ الكلمة له كلها. حزم، حزم، والحزم في موضع الحزم يدل على نجابة الرجل. فأبو بكر رضي الله عنه كانت خلفته كلها غاية في الحزم، غاية في الحزم. لا يظن بقى أبو بكر الحليم الهادئ كذا، انظر كيف تحول أبو بكر، لأن المرحلة تستدعي ذلك. حتى قال رضي الله عنه: والله لو تخطفتنا الطير من السماء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع أن أمن عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رجعت. هذه صفة الموفق، أنه يضع الحزم والشدة في موضعه ويضع اللين في موضعه، هذا توفيق. وأوصى أن يبقى النص على عمر من فضائل الصديق ومن فضائل عمر. من فضائل الصديق ما وجه ذلك؟ أنه أنصح الناس للأمة، لأنه لا أفضل من عمر، ونص على ذلك ولم يجعل أمره شؤم. هذا من تمام نصحي للمسلمين. طيب، ونص على فضيلة عمر من كونه كان خير الناس، لأن كون الصديق نص عليه لأنه خير الناس. وأوصى أن الخلافة من بعد له، وكان هذا أيضا من أعظم حسناته رضي الله عنه، فإنه رأى أن عمر هو أولى الناس بعده في هذا الأمر، لما عرف من فضل سابقة وعلم وفضل وقوته في الله عز وجل. ثم جعل عمر الشورى في الستة كما سيأتي، فأجمع المسلمون بعد ذلك على عثمان، ثم بايع الناس علي رضي الله عنه، فصارت الخلافة بعده صلى الله عليه وسلم 30 سنة. ثم تولى بعد ذلك 30 سنة، سنتان وبضعة أشهر لأبي بكر، وعشر سنين لعمر، هذه 12 سنة، و12 سنة عثمان، هذه 24، و6 سنوات لعمر، هذه كم؟ 30. ثم تولى بعد ذلك معاوية رضي الله عنه، بعده جرت الفتنة الكبيرة بعد مقتل عثمان، وما جرى بين علي ومعاوية وأهل الشام والعراق من الفتنة، أهل الشام مع معاوية وأهل العراق مع علي رضي الله عن الجميع. ثم جمعهم الله على معاوية رضي الله عنه، واستقرت الأمور وهدت الأحوال من 41 إلى عام 60، يعني منذ أن تولى معاوية رضي الله عنه في عام الجماعة عام 41 إلى أن مات معاوية، والأمور مستقرة. فكان الناس في عهد معاوية على خير ما يكونون، ولهذا خير الملوك معاوية، وخير الخلفاء أبو بكر، خير الخلفاء الأربعة أبو بكر، وخير الملوك معاوية، لأنه أول ملك من ملوك المسلمين. ثم جمعهم الله على معاوية واستقرت أمور وهدت الأحوال من 41 عام 60، يعني مدة ليست بالسهلة، على مدار 20 سنة. ثم توفي معاوية رضي الله عنه وأرضاه في عام 60، ثم صارت الولاية ليزيد بعد ذلك، وجرى بعد ذلك ما جرى من الفتن كفتنة أهل الحرة فالمقصود أن الخلافة النبوية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في هؤلاء الأربعة، بما جاءت به الأدلة العظيمة الكثيرة، وبما وفق الله له المسلمين من الإجماع على بيعة الصديق، ثم عهد لعمر، ثم ما حصل من اتفاق على عثمان، ثم البيعة لعلي رضي الله عنه وارضاه، لكونه أفضل الباقين بعد الثلاثة لفضله وسابقته وقرابته رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
حديث السابق شيخنا عزيز الشيخ شعيب الصحيحين،
وهو
خرجت أنا وبكر وعمر ودخلت أنا وبكر وعمر.
الإيه؟
حديث ابن عباس. بن أبي العز عزاه لمسلم.
فإن كنت لا أرجع لأظن أن يجعلك الله معهما.
أي نعم.
فيه ذلك
في الصحيحين عزاه للصحيحين بخاري ومسلم في الحاشية
اللي هو فإن كنت لا أرجو.
أي نعم شان.
باللفظة هذه.
أي نعم.
نعم.
ولم يقتصر ابن أبي عاصم على إخراجه.
نعم لعله هنا لأن هو الناقل هنا دي مش تحقيق الألباني لكن ناقل عن شيخ الألباني هنا. نعم.
وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القليب ثم نزع أبي بكر ثم استحالت الدلو غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصواتهن الحديث وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لاقيك الشيطان سالكا فجا إلا سالك فجا غير فجك.
يعني إذا كان الشيطان يخاف من عمر يخاف من عمر هذا دليل على قوة إيمانه لأن عمر ما يرى الشيطان لكن الشيطان يخاف ويفرقه مع أنه ما يراه. نعم. وهل يمكن أن نقول هذا يثبت المؤمن القوي؟ نعم ما يبعد فإن الله عز وجل يجعل للمؤمن من المهابة ما يكون كذلك ما يحصل الرعب للشياطين. وإلا أنا أظن أن الشياطين ومرضة الجان تريد أن تلحق بالعلماء وبأهل الإيمان من الضرر الشيء الكثير حتى يتخلصوا مما هو عليه من دعوة الخير وكذا لكن الله عز وجل يحفظه ويوقع في قلوبهم الرعب والخوف. فهذا وإن كان لعمر نصا إلا أنه لا يبعد أن يكون أيضا لأهل الإيمان. نعم. أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى الذين يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. نعم.
وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول
وإذا كان العبد إذا ذكر الله خنس الشيطان خنس إذا ذكر الله فكيف إذا كان من النجباء من الأخيار. نعم.
وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منهم.
فإن الله قد جعل الحق على لسانه وعلى قلبه قد جعل الحق على لسانه وعلى قلبه قد كان في أمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه منهم. ولهذا كان الوحي ينزل في بعض الأحيان بمنطقه وبما قاله قال اتخذت مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله عز وجل قوله واتخذوا مقام إبراهيم مصلى وقال أمرت نساءك بالحجاب فأنزل الله عز وجل قوله وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء حجاب. وموافقات عمر معروفة قد سبق أن شرحنا بعض الرسائل مصنفة فقط في موافقات عمر رضي الله عنه. فالمحدث هو الملهم الذي يجعل الله عز وجل الحق على لسانه وعلى قلبه رضي الله عنه وأرضاه. وقد عقد ابن تيمية رحمه الله تعالى مقارنة بين مقام الملهم المحدث ومقام الصديق بين الصديقية مقام أبي بكر رضي الله عنه وبين مقام الملهم المحدث وخلص رضي الله عنه إلى أن مقام الصديق أعلى مقام الصديق أعلى من مقام ماذا من مقام الملهم المحدث لأن الملهم المحدث هذا يحتاج إعانة يحتاج إلى ذكى الإلهام وكذا. أما الصديق هو من كان مراده على مراد رسوله. نعم. ولهذا نجد في بعض المواضع يتقدم قول الصديق على قول عمر مع أنه ملهم محدث. في الحديبية انظر ماذا كان مقام عمر ومقال عمر، ثم ماذا كان مقال الصديق رضي الله عنه؟ عمر قال ما قال، أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار، أليس أليس. والصديق رضي الله عنه ماذا قال؟ قال إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله ناصره فالزم غرزه. نعم. الآن إيه؟ لا دخول في الحجرة. أي يقول الأولياء إيه؟ الصوفية تقول إيه؟ ما سمعت هذه الشبهة منا من قبل؟ وأنت تستشكل، ونحن الاستشكال هذا هم ما يستشكلون استشكالك، من استشكالك أنت فاهم بس عرضك ضعيف. لك هم يقولون شبهتهم إيه؟ شبهتهم أنتم تقولون هذا خاص بالرسول، حيث يدفن الأنبياء في أماكن ماذا؟ إن طب أبو بكر وعمر ما الدليل؟ يبقى هذا أنتم تقولون هذا الرسول والرسول والرسول، وتأتون بنصوص في الرسول، اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد وكذا. طب أبو بكر وعمر دفنوا مع من؟ مع النبي. وصلت عائشة في الحجرة. طب النبي دفن، لأن هذا الأنبياء دفن في أماكنهم، طب أبو بكر وعمر وصلت، يبقى الصلاة عند القبور ما في أشكال، بدليل صلاة عائشة رضي الله عنها عند القبور. فنقول مسائل، ابتداء أبو الدفن في البيوت، في البيت هنا بيت عائشة، سواء للنبي أو لأبو بكر وعمر، يبقى هنا النبي بالنص، لأنه قال يدفن أنبياء حيث ماتوا، وأبو بكر وعمر بالإجماع. والإجماع دليل ولا ما هو بدليل؟ هذا واحد. اثنان، الدفن في البيوت، أنتم ما تدفنون الولي في البيت، ولو حصل هذا هيكون ده مسألة حكم الدفن في البيت، وحكم الدفن في البيت غير حكم الدفن في المسجد. حكم الدفن في المسجد هذا النبي حذر منه تحذيرا بالغا، وقال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا بمساجد. أما حكم الرجل في البيت في مقال للعلماء، والصحيح انه ما يجوز لان عامة المسلمين ليس على ذلك، بس اخف النبي ما قال لعناء الله اليهود والنصارى اتخذوا بيوتهم مقابر، لا، انما اتخذوا المساجد. انما البيت يختلف حكمه عن المسجد، فيكون دفن ابي بكر وعمر الآن في بيت عائشة وحجرة عائشة ولا في المسجد؟ تمامي، ودي مسألة فارق مهم جدا، فارق مهم جدا ننتبه إليه. يبقى لا النبي دفن في المسجد ولا بكر عمر دفن في المسجد، إنما كل دفن فين؟ في البيوت. لما نجي بقى نأتي نقول لهم لا يجوز دفن في البيوت، قالوا أبو بكر وعمر في بيت عائشة، هنا نستدل بالإجماع، فالنبي في البيت حجرة عائشة بالنص، وأبو بكر وعمر في حجرة عائشة رضي الله عنه هذا بالإجماع. يبقى فعلكم الآن الدفن في المسجد ما دليله؟ هتقول النبي ما تشوفون في المسجد؟ كذب. هتقول أبو بكر وعمر؟ كذب، لأن أولا التوصيف في الحجر، ولهذا احنا قلنا لابد في مناقشة المسألة من بيان هذا وعدم الزحزحة، نبدأ من هذا، ما نقول هم دفنوا في المسجد وهذا حكم يختص بهم، لا، الدفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. طيب، ولهذا لما تدفن الولي في بيته تقول انت واحد يدفن في البيت، هنا هنناقش بقى هل هذا يجوز أو ما يجوز؟ هنقول الجواب هذا ما يجوز، لكن أهون، يعني يكون مسألة مثلا أهون بكثير من هذا. إذا عبد يبقى خلاص معروف، لكن الدفن يكون في مقابر المسلمين، وهذا عام المسلمين، وما كان من عادة المسلمين دفن في البيوت أبدا، ما كان الناس يدفنون في بيوتهم، إنما كان الناس يدفنون في مقابر المسلمين، لكن مسألة تختلف. طيب هتبقى بقى مسألة وهي الصلاة، صلاة عائشة عند القبور، لأنهم شوف ما يستدلون بشيء ثابت وينتهون، هم أصحاب شبهات، فهو بيأخذ الصورة المجملة، لا يفرق بين مسجد وبيت، ولا يفرق بين حكم بيت وحكم مسجد، ولا يفرق بين صلاة عائشة في الحجرة ودفنهم وإدخان الأموات في المساجد والصلاة عنده، ولا هذه الصورة دخول قبر مسجد والصلاة في المسجد في قبر والصلاة في المقبرة، ما يفرقون. هو يريد ماذا؟ إنه يعتق صورة مجملة زي واحد مظبط حساباته، المهم النتيجة في أن تطلع كام؟ 1000 جنيه بس، عارف تضبط حساب كده؟ هم دول كده، تيجي تبص الحساب ما يجيبش 1000 جنيه أبدا ما يجيبش 1000 جنيه، بس هو مظبط الحساب. اما تيجي تاخد كل خطوه في الحساب هتقول له بس وقف، انت راجل كذاب، انت عاوز توصل تخلص ال1000 جنيه انت واخدها، عايز تقول ان صرفتها بس، انما انت انك كاتب دي كام 730 ودي كام 200 وكذا، لا المجموع ده ما يجيبش، او المجموع ده طلع 2000 اصلا، لا اصلا مش عارف وخلاص، هو ده اللي معايا صرفته. هو كده يجيب البيت دفن النبي في البيت جعلك المسجد، طيب الصلاة في المقبرة اللي في المسجد جعل حكم الصلاة في المقبرة الصلاة في القبور، ولهذا ينتقلون حكم الصلاة في القبور. هو يريد أن يوجد خلافا بين العلماء، هتروح هناك هتجد الخلاف، هتيجي هنا في الإجماع، طيب هتيجي هنا الإجماع في عدم جواز بناء المسجد على القبر ولا الصلاة في المسجد، هينقلك إلى صحة الصلاة، أن العلماء اختلفوا هل الصلاة صحيحة أم لا، بحيث يشتت ذهنك ما لم تكن ضابطة. طيب هل عائشة رضي الله عنها كانت تصلي عند القبور؟ الجواب لا، منذ النبي صلى الله عليه وسلم والحاجز بين القبر وباقي الغرفة لعائشة التي فيها معاشها وفيها بقاؤها وفيها عبادتها وفيها إلى آخر ذلك، جعل حاجز بين الغرفة وبين القبر، فكانت حجرة عائشة مقسمة إلى قسمين، ساتر بين هذه وتلك. لما دفن أبو بكر اتسع، تحرك الساتر وصار أوسع، لأن أبو بكر رضي الله عنه لم يدفن، دفن كان رأسه وصدره عند قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى منه، فهنا اتسع، يعني هنا الأول كان النبي فجعل الساتر بين النبي وكذا، لما جاء أبو بكر رضي الله عنه دفن هكذا عند قدم النبي وأنزل منه درجة زي درجة السلم، فالساتر انتقل هنا. لما جاء عمر جعل هنا عند قدم الصديق وأنزل منه، فاتسع الساتر أكثر، فكان كلما دفن واحد اتسع هذا الفاصل الذي بين القبور وبين هذا، وهذا جاء في السيرة وذكره مالك بن إسحاق وجماعة، هذا الساتر الذي بين حجرة بين القبور وبين معاش عائشة رضي الله عنها، فلم تكن عائشة تدخل عند القبور ولا كان أحد من أصحابه يدخل عند القبور، هذا فاصل موجود. لما ماتت عائشة رضي الله عنها أغلقت ماذا؟ أغلقت الحجرة ولم يكن أحد يدخل، يبقى إذن المسألة كلها الدفن في البيت ثم الصلاة في البيت إذا دفن أحد في ناحيته لا يأخذ حكم الصلاة في المقبرة ولا حكم الصلاة في المسجد المقبور. كان من عادة الناس زمان، ما أدري والله يمكن بعضهم إلى الآن يمكن في القرى عند الفلاحين ولا شيء، إن الولد الصغير السقط اللي هو عنده 5 شهور 6 شهور 7 شهور لا يذهب إلى المقبرة، يوم جاي في ناحية من البيت ودفنه وحطه، أصبح دي مقبرة هو. وما حد قال إن الصلاة في البيت تمنع أو أن دي صلاة عند المقبرة، فده مسألة قاتلة. ولهذا مناقشة هؤلاء لابد أن تكون بهذا الوعي الأول، لابد أن نحقق المسألة هذه. الصلاة دفن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر في الحجرة أو في المسجد؟ طيب بعد ذلك هل المسجد بني على القبر، وهل القبر أدخل المسجد؟ كل هذا ما حصل. صلاة عائشة في البيت والنبي صلى الله عليه وسلم وبكر عمر في ناحية من البيت وموجود ستر، زي ما يكون واحد في بيته. لو افترضنا أن رجلا دفن رجلا في حجرة من حجرات البيت وبقي الحجر موجود، طبعا بغض النظر أن هذا عن عدم جوازه لا يجوز، لكن أحد تكلم أن الصلاة ما تجوز في البيت؟ أبدا، ما أحد قال الصلاة ما تجوز في البيت، واضح؟ إنما لما نأتي إلى المقبرة المخصصة هذه للدفن فالصلاة لا تكون فيها إلا صلاة الجنازة. لما نأتي إلى المسجد دخلنا في اللعن، لعن الله يهود النصارى تأخذ قبورها مساجد يحذر ما صنع، أو اتخاذ حتى المقبرة في المقابر اتخاذها للعبادة والتخصص. لكن في فرق بين صلاة المقبرة في أرض المقبرة وصلاة عند قبر ما رجاء ما عنده، ده من اتخاذ مسجد، ده من اتخاذ مسجد الصلاة عند هذا والغلو فيه. نعم
كلام مالك شو هنا؟
وضحت هذه المسألة بالنسبة لك؟ متى تلقي بيت المقبرة؟ البيت ولا المكان الفسيح؟ انت في غيطك الان، في حقلك الان، حددت مكان إراط ودفنت فيه، دي بقت مقبرة. اذا ايه انت دي قطعة ارض فاضية، نيجي بيتك بقى، بيتك لو دفن فيه 1000 واحد هو بيتك، تمام؟ لكن نقول هذه القبور تنبش وتذهب الى مقابر المسلمين، لكن هو بيتك، الا بقى ما تبيعه او توقفه بقى وقف لمقبره، هدمت البيت وبقت المساحه دي ال 200 متر دول بقت مقبره عامه، فهي مقبره حتى لو فيها قبر واحد، بس اذا خصصت البقعه، هذه بقعه خصصت، انت الان في ارضك خصصت قيرتين مقبره، نعم، ودفن فيها واحد، هذه مقبرة. نعم.
كلام مالك.
كلام
مالك.
نعم.
قال ابن سعد في الطبقات الكبرى أخبرنا موسى بن داود قال سمعت مالك بن أنس يقول قسم بيت عائشة باثنين، قسم كان فيه القبر وقسم كانت تكون.
هذا ابن سعد. أنا قلت ابن إسحاق ولا ابن سعد؟ هذا ابن سعد. نعم. مالك يقول.
قال مالك قسم بيت عائشة باثنين، قسم كان فيه القبر وقسم كان تكون فيه عائشة.
قال مالك
قسم بيت عائشة باثنين، قسم كان فيه القبر وقسم كان تكون فيه عائشة،
تمام،
وبينهما حائط.
نعم.
فكانت عائشة ربما دخلت
بينهما ستر. هذا هو، يبقى إذن هذا فاصل وهذا فاصل. نعم.
فكانت عائشة ربما دخلت حيث القبر فضلا، فلما دفن عمر لم تدخله وهي إلا وهي جامعة عليها ثيابها.
يعني إذا احتاجت مش تدخل القبر كذا، يعني تمد يدك تجيب شيء أو كذا. نعم.
شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى مع أن قبره صلى الله عليه وسلم من حين دفن لم يمكن أحد من الدخول إليه، لا لزيارة ولا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك، ولكن كانت عائشة رضي الله عنها فيه
من حيث دفن، من أول ما دفن، نعم.
لكن كانت عائشة رضي الله عنها فيه لأنه بيتها وكانت ناحية عن القبور.
تمام.
لأن القبور في مقدم الحجرة وكانت هي في مؤخر الحجرة ولم يكن الصحابة يدخلون إلى هناك.
واضح إخواني؟ واضح. هذا مهم جدا. التوصيف هذا مهم. توصيف هذا مهم. وبالتالي أي وجه يمكن أن يستدل به هؤلاء الذين يدفنون الناس في المساجد؟ ولا أي وجه. هم يأتون من جهة مقبرة، صلاة في المقبرة، هم يأتون من جهة أن قبر النبي في المسجد وهكذا. هم يأتون من جهة الإجماع، يضحكون على الناس أن دفن هؤلاء في المساجد الإجماع منعقد عليها. ده إجماع؟ أي إجماع؟ من اللي قال عالم أن القبر يدخل المسجد؟ هاتوا لنا عالم واحدا. فقهاء الأربعة يقولون هذا، هاتوا لنا عالما. ما في عالم يقول بالدفن في المسجد، ولا عالم من علماء أهل السنة والجماعة، من علماء المسلمين مقتدى بهم، يقولون بأن القبر يدخل المسجد، أو أن المسجد يبنى على القبر، أو أن القبر يتعبد عنده بلا مسجد. ثلاث حاجات. هذه ثلاثة أشياء الإجماع منعقد عليها. لا القبر يدخل المسجد، هذا واحد، ولا المسجد يبنى على القبر، اثنان، ولا القبر يتخذ محل العبادة فإنه من اتخاذ المساجد قبور، هذه ثلاثة. يبقى ثلاثة أشياء. هذه صور اتخاذ القبر مسجدا. واحد، ها أن يبنى المسجد على القبر. اثنان، أن يدخل القبر إلى المسجد. ثلاثة، أن يتخذ القبر محل العباد. وكل هذا منفي في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا هو الذي يدخل المسجد، ولا المسجد بني عليه، ولا عبد القبر إلى يومك هذا منذ دفن النبي ولم يدخل أحد عنده. وعلى مر التاريخ كام دلوقتي، أكثر من 1400 سنة، ها؟ ما أحد رأى هذه القبور إلا مرتين. المرة الأولى لما تصدع الجدار وجددوا، والمرة الثانية، وإذا كانت تقريبا في المئة الأولى، والمرة الثانية بعد يمكن سنة 800 أو 900 بقليل، أيضا تجديد الجدار بس فقط، لكن أحيطت بهذه الجدر. فما في هذا، ولا أحد قال من الأئمة أبدا بمشروعية ذلك، بل وما أحد قال ببناء المسجد على القبر. الإجماع، نقل شيخ الإسلام وغيره، الإجماع، أجمعت الأمة، اتفقت الأمة على ذلك. لكن دول يقولون يبقى الدليل عندهم الإجماع. الإجماع عليه على دفن والدفن في المسجد من غير نكير من المسلمين. يعني احنا في بيلة اهو عندنا من قبر ابو غناء، وعندنا قبر من المعدة، يبقى اجمع اهل بيلة على هذا، اهو موجود اهو، محدش. طيب يا اخي، خالف هشام لا يعتد بخلاف السلفيين. طيب يا اخي، عموم الناس، هو خلاص هو هدم، لا، يبدأ إجماع، يبدأ إجماع، هكذا يقول إجماع المسلمين. ولهذا يستدلون بإجماعين، بإجماعين، هذا كبيرهم يقول كذا، يستدل بإجماعين، بإجماعين. إجماع الأول إجماع المسلمين على ماذا؟ على بناء المساجد على القبور أو الدفن في المساجد. ما خلت بلد من بلاد المسلمين من هذه الصورة. طيب الإجماع الثاني، اتفاق الأمة على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبره في مسجد. يبقى هذا إجماع وهذا إجماع. كيف الرد على الإجماع الأول؟ عمل المسلمين، ها؟ أن هذا ليس عمل المسلمين. عمل المسلمين يعني عمل من يعتد به وهم العلماء ليس العامة، وإلا العامة عندهم اتفاقات مخالفة النصوص، يتفقون على التبرج، يتفقون على المقاهي اللي فيها الشيشة وكذا، كل هذا موجود عندهم، نقول هذا عمل المسلمين. إنما حينما نقول عمل المسلمين يعني عمل العلماء المعتد بهم، مثل ما نقول إجماع المسلمين القولي وإجماع المسلمين العلمي، فلا بد من أن يرجع الإجماع إلى ذلك. إنما إجماع المسلمين العملي هو إجماع العلماء، ده إجماع علماء وده إجماع علماء. طيب، والنقطة الثانية، أجمعوا على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ها، أن المسلمين يصلون في مسجد النبي مع كون القبر فيه، الرد عليهم النبي في حجرة عائشة وليس في المسجد، ولا أبرز القبر حتى، ولهذا تقول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشية أو خشية أن يتخذ مسجدا. نعم،
إجماع شيخ الإسلام. شيخنا،
نعم، عليه الصلاة والسلام، يعني ما إيه؟ أنه هو قال ما يدري هو يدفن يموت فيه، لكن يدفن حيثما مات، لكن ما كان يدري، لكن إن هو ترك أنه يدفن حيثما مات. لا، ما بين بيتي ومنبري. نعم، هم يقولون هذا براحتهم، لكن هو ما بين بيته ومنبري. ده لقد الأجر إجماع، إجماع الأجر بيقول إجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة وأبو بكر وعمر، ويقول هذا إجماع وتواتر يغنى عن إسناد. يعني هما أي وجه عندهم يستدلون من خلاله؟ يعني هم ماذا يريدون أن يقولوا؟ حتى ولو كان، لأنه حتى على الرواية ما بيقولوها ما بين قبري ومنبري، هم يقولون كذا، ما لها وجه، لأن قبري يعني محل القبر الذي هو في حجرة عائشة، وإلى النبي ما كان قبر بعد، لكن باعتبار ما سيكون لو افترضنا، لكن الصحيح هو ما بين بيت، لكن على اعتبار ما يكون معروف أن قبر في حجرة عائشة وليس في المسجد، وهذا ما بين الحجرة وبين منبره روضة من رياض الجنة، فقبره في حجرة عائشة رضي الله عنه، ولهذا أجمع الصحابة على ذلك. نعم نعم، في إيه؟ في الموت. نعم، خذ هذا
قال ابن قدامة رحمه الله: فصل. والدفن في مقابر المسلمين أعجب إلى أبي عبد الله من الدفن في البيوت، لأنه أقل ضررا على الأحياء من ورثته.
والدفن
في مقابر المسلمين أعجب إلى أبي عبد الله من الدفن في البيوت، لأنه أقل ضررا على الأحياء من ورثته، وأشبه بمساكن الآخرة، وأكثر للدعاء له والترحم عليه. ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري، فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته وقبر صاحباه معه.
شوف، النبي قبر فين؟ في بيته. طيب، وقبر معه مين؟
صاحبه.
هذا بالإجماع، دليل ذلك الإجماع، الأمة أجمعت، لأن لو قلنا النبي اختص بما ذكر، طيب وما دليل أبي بكر عمر؟ الإجماع على ذلك، فالذي دفن أبا بكر في الغرفة هم الأمة، وعمر في الحجرة هم الأمة، وقد وفق الله الأمة لذلك ليبقى ذكر أبي بكر وعمر والدعاء لهما مع النبي صلى الله عليه وسلم كما كان معه في الدنيا. هذه من الفضائل العظيمة. ما أحد يسلم على النبي إلا وسلم على أبي بكر وعمر. لو كان أبي بكر وعمر في البقيع من الذي كان يأتيهما؟ يعني قليل. لكن تعالى هنا ما أحد يسلم على النبي إلا وسلم على أبي بكر وعمر. السلام عليك رسول الله، السلام عليك أبا بكر، السلام عليك يا عمر. هذا فضيلة. ثم فيه الرد على كل الطاعنين في أبي بكر وعمر إلى يوم القيامة. ماذا يصنع الرافض بهذا؟ آه لو كان علي بجوار النبي ماذا كانوا سيقولون؟ إذا كان أبو بكر وعمر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كفران أبا بكر وعمر. ويلمح إلى ذلك ما ذكره الراوي في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح، وهو المشهور ببئر أريس، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البئر ودل رجليه في الماء وكذا، وجعل أبا موسى حاجبا على الباب، فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه استأذن لهم الرسول الله فقال أذن له وبشره بالجنة، فجاء فجلس بجوار النبي وفعل ما فعل النبي. ثم جاء عمر فأذن له وقال إذا له بشره بالجنة، فجاء وجلس أيضا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. ثم جاء عثمان فاستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال الله المستعان. ثم دخل فلم يجد مكانا بجوار النبي وصاحبيه فجلس قبله. قال الراوي فأولت ذلك قبوره، عثمان في البقيع وأبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. أولت ذلك شاء الله عز وجل أن يجمع بينهما قدرا وكونا، كما جمع بينهما كونا وقدرا وشرعا. فقد كان كما قال علي هنا رضي الله عنه كان يقول كثيرا ما أسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. يقول عمر معهما مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فالأمة اتفقت على هذا، إنما هؤلاء يلعبون على الناس إجماعات. سبحان الله، إجماع على الدفن في المساجد، إجماع المسلمين، وإجماع على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيها قبر الرسول. من اللي خالف هذا؟ كبيرهم هذا يقول من اللي خالف هذا؟ اللي خالف هذا السلفيين، والسلفيين دول كم في المية؟ هذا علم يا أخواني، هذا علم يا أخواني، هذا علم. ناس حصل على شهادات ودكتوراه. ولهذا ليه التحذير من السلفيين؟ لأن السلفيين مجددون، يتكلمون بالآثار بالقواعد العلمية، ما يضحك عليهم. إجماع 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 إيه؟ عرف الإجماع. وإجماع من؟ ومثل ما قال علي جمعة، دليل علي جمعة الاحتفال بالمولد ماذا؟ الإجماع أيضا. من المئة الرابعة أو الخامسة والمسلمون مجمعون على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من غير نكير منهم. هذا إجماع السلف الصالح، بيقول كده سلف صالح من القرن الرابع، إجماع السلف الصالح. طب ما يبقى إجماع القرون الثلاثة المفضلة على عدم الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم؟ طيب اجماع بقى من احنا هو؟ ولا احنا مش من جملة المسلمين في عصرنا هو؟ بيقولك الاجماع مزاد العصر. طيب الانجماع ما منخرم في كل عصر بأئمة السنة الذين يحذرون من هذا؟ نعم.
قال
يأتون بقى بأقوال بعض الايه او بصنع بعض العلماء الذين لا يستدلون بهم ابدا في مسائل اخرى، لكن هم يكثرون سواد، ولهذا الان يهجمون بايه بالعالم الفلاني صنف رسالة كذا، والعالم الفلاني صنف رسالة كذا في احتفال المولد، والعالم الفلاني صنف كذا. الله المستعان، ابتلاء، ابتلاء عظيم، ابتلاء عظيم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ابتلاء عظيم. ولهذا تحتاج كما قلنا دائما تحتاج إلى يقظة، يقظة في رد على هؤلاء والطلاع. نعم.
قال فالنبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته وقبر صاحباه معه.
قبر في بيت، في بيت، وقبر صاحباه مع في بيت.
قلنا قالت عائشة إنما فعل ذلك لئلا يتخذ قبره مسجدا.
نعم.
رواه البخاري. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه في البقيع، وفعله أولى من فعل غيره، وإنما أصحابه رأوا تخصيصه بذلك، ولأنه روي يدفن الأنبياء حيث يموتون، ولأنه صيانة لهم عن كثرة الطراق وتمييزا له عن غيرهم.
نعم. فلم يكن فالإجماع من عقد هذا. أيوة. والله أرى أن بعض الناس يفعلها عبر الزمان، يفعلها يقول أنا أدفن بجوار شيخي أو كذا. وردت في الجملة بعض عبارات العلماء أن قبور الصالحين قد يحصل بها اندفاع، على اعتبار أن هذه يحصل فيها النعيم، وقد يحصل للإنسان بالتقاء هذه الأرواح وهذه الأماكن، لكن ليس فيها متين الأثر، يعني ليست تبنى على الأثار اللي أنت تتبناها. فلا هو الذي يعني يقال بالإنكار الشديد ورود ذلك عن بعض السلف وقول أن القبور هذه قد، ولا هو أيضا الذي يدعى إليه، بل في النفس من ذلك شيء. ولا أرى أن يحرص الطالب أن يدفن بجوار شيخه، أو أن الإنسان ينتفع بهذه القبور، لأن ما فيها نفع، إنما هذا كل عائد إلى الإنسان نفسه، وكل إنسان زمنه طائر في عنقه. أنت لك عملك بتنعم به، وقد تكونان في لحد واحد في 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 في, في, في مقبرة، هذا له لحد وهذا له لحد وهذا لحد، وهذا في نعيم وهذا في نعيم، أو هذا في نعيم وهذا في عذاب، ولا يحصل التأثير. لكن في الجملة ورد عن بعض السلف مثل هذه الأشياء، لكن في النفس من ذلك شيء. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، وما كانوا يقولون أنا أدفن بجوار كذا وأنا أدفن بجوار كذا، بخلاف أبي بكر والنبي وبكر وعمر، ما رأينا لا في البقيع، هذا كان موجودا في الصحابة ومن بعدهم، فالتوسع في هذا لا شك أن فيه غلو. ماذا يعني لو أنا دفنت بجوار شيخي، شيخي في واد وأنا في واد، ولو أنا على نعيم وعلى نعيم، في تفاضل بين هذا وبين ذلك، ماذا عسى أن يحصل الانتفاع؟ لكن جاء في بعض الأحوال مثل هذا، شوف حكم يستدلون على هذا بين البقاع، زي ما قال النبي أنه دعا أن يدفن في هذه الأرض المقدسة فدفن فيها وكذا، ويقول النبي لو شئتم أريتكم مكان قبره، لما دعا أن يموت في هذه الأرض المقدسة، وأن الإنسان قد ينتفع. لكن هنقول حتى هذا لو مع ذلك هيبقى مثلا راجع إلى هذه البقعة، ليس إلى جور الصالحين. نعم. شوف هذا يحسن بن باز،
سؤال ابن باز رحمه الله تعالى: هل يصح أن يوصي الميت في حياته بدفنه في المكان الفلاني أو إلى جانب الشخص الفلاني، وإن حصل شيء من ذلك فهل على أهله تنفيذ طلبه في دفنه حيث أوصى؟
نعم، يعني هذا السؤال، الشيخ سئل هذا السؤال، أنه أوصى أن يدفن بجوار شيخ أو بجوار رجل صالح أو بجوار كذا وكذا. نعم.
فأجاب: لا بأس أن يوصي أن يدفن في المقبرة الفلانية أو بجوار فلان، لأنه قد يكون له قصد في ذلك، لأنهم من الصلحاء والأخيار، فلا بأس أن يدفن مع الصلحاء والأخيار، وإن أوصى بذلك فلا بأس، وعلى الوصي أن ينفذ هذه الوصية إذا استطاع تنفيذها إن تيسر تنفيذها.
يعني اختصر، لكن كما قلنا هذا يعني شوهد أو ورد من بعض الأحوال، لكن في النفس من ذلك شيء. نقول ليس هذا من متين الأثر ولا من متين العلم، ولا عرف هذا في الصحابة فيما أعلم رضي الله عنهم، وخير هدي هديهم، لكن هذا حصل في نوع توسع. نعم. ذكر مسألة. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: فصل. ويستحب الدفن في المقبرة التي يكثر فيها الصالحون والشهداء لتناله بركتهم، وكذلك في البقاع الشريفة.
يعني في توسع في عند ابن قدامة وبعض العلماء الحنابلة وكذا في مسألة التبرك هذه. نعم.
وقد روى البخاري ومسلم:
ما لم يكن أهلا هو للتنعم وكذا فما يحصل بركة من الصالحين عليه. نعم. النبي يقول لفاطمة: يا ابنة رسول الله اعملي فلست أغنى عنك من الله شيئا. نعم. وهي ابنته، ويقول: يا صفية يا عمة رسول الله اعملي فلست أغنى عنك من الله شيئا. يا عباس يا عم رسول الله اعمل فلست أغنى عنك من الله شيئا. نعم.
وقد روى البخاري ومسلم بإسنادهما أن موسى عليه السلام لما حضراه الموت سأل الله تعالى أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية بحجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر.
أي نعم. لكن هذا ليس في دليل صريح.
إنه
نعم. إنه هيبقى مثله شو. لكن عايزين أحد يكون مقرر. شوف في كلام شيخ الإسلام
الشافعي. شيخنا برضو
الشافعي: أنعم بي وأكرم. نعم.
قال النووي في المجموع: قال الشافعي في الأم والقديم وجميع الأصحاب: يستحب الدفن في أفضل مقبرة في البلد لما ذكره المصنف، ولأنه أقرب إلى
الرحمة. في أرض المقبرة. نعم.
ولأنه أقرب إلى الرحمة. قالوا: ومن ذلك المقابر المذكورة بالخير ودفن الصالحين فيها.
وذلك
ومن ذلك المقابر المذكورة بالخير ودفن الصالحين فيها.
نعم.
يعني النووي بينقل عن الشافعي والأصحاب.
كما قلنا لو كان خيرا سبقونا إليه، لكن في نفس الوقت لا نشدد فيه التشديد الذي يقال فيه البدع وفيه كذا. لكن الإنسان ما يوصي إلا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، خصوصا وأن الإنسان ما ينتفع بشيء من عمل الآخر ولو كان معه في مقبرة واحدة.
ابن قاسم النجدي.
نعم.
ابن قاسم.
ها؟
قال ابن قاسم في شرح أصول الأحكام: واختار صاحباه الدفن عنده صلى الله عليه وسلم.
واختار
صاحباه الدفن عنده صلى الله عليه وسلم تشرفا به، وجاءت أخبار تدل على أن دفنهم كما وقع. ويستحب يعني الدفن قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم، ولأنه أقرب إلى الرحمة.
نعم. عثيمين.
قال عثيمين رحمه الله تعالى ويتحدث عن الدفن بجوار أحد، قال: هذا الأمر يحتاج إلى توقيف وإلى نص من الشرع أن الميت يتأذى بمن دفن معه إذا كان ممن يعذب في قبره، وهذا أمر لا أعلم عنه شيئا من السنة، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن الميت قد يتأذى بجاره إذا كان يعذب، وقد يتأذى بفعل منكر عنده، ولكن لم أجد دليلا من السنة يؤيد هذا.
هذا في التأذي، تجبت في التأذي. نعم. ومثله لا فرق، ومثله بين التأذي وبين الانتفاع. نعم.
ابن بطال.
نعم.
قال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح البخاري: ومعنى سؤال موسى أن يدنيه من الأرض المقدسة والله أعلم لفضل من دفن في الأرض المقدسة من الأنبياء والصالحين، فاستحب مجاورتهم في الممات كما يستحب جيرتهم في المحيا، ولأن الفضلاء يقصدون المواضع الفاضلة ويزورون قبورها ويدعون لأهلها.
هذه البقعة ليس فيها دليل، لأنه مثل فضل من مات في المدينة، فضل من مات في مكة، بس ما لا علاقة بالصالحين والتأثر بهم وغير ذلك. نعم. لا شك أنه هو ليس فيه إلا يعني قول بعض أهل العلم بس، لكن كأثر تطمئن إليه النفس ليس كذلك، بل هذا معارض بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فيهم فضلاء الصحابة، ما قال أحد أدفن بجوار عثمان أو بجوار شهداء أحد أو بجوار، ولا عرف هذا. نعم.
نقل شيخ الإسلام الإجماع على تحريم بناء المساجد على القبور.
تحريم
بناء المساجد على القبور.
خلاص ما انتهينا.
يسأل شيخنا بعض الإخوة: ما الرد على من يبيح زيارة النساء للقبور لكون عائشة رضي الله عنها كانت تدخل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فضلا؟
هي دخلت زائرة. دائما يا إخواني نأخذ طريقة في الاستدلال، بارك الله فيكم. إذا جاء واحد يستدل بالشيء استدل به بالمطابقة، حينما تكون الصورة كالصورة استشكل، لكن لما تكون الصورة في الشرق وما تسأل عنها في الغرب ما ينبغي. تقول حكما استدل بزيارة نساء القبور بدخول عائشة. أنت قلت دخول عائشة، ما قلت زيارة عائشة. لما عائشة تزور استشكل، هل عائشة دخلت زائرة؟ لا، يبقى خلاص ما لك وما ولعائشة أنت. لكن قول دخول نساء عند القبور، عندنا هو في القرى وكذا والبلدان القبور متاخمة لإيه؟ فلو أن امرأة مرت من المقبرة إلى بيته هو ده الطريق، فيها إشكال؟ لا. طب هذا يأخذ حكم زيارة؟ لا. ومن هنا الذي منع زيارة القبور نساء القبور لما استدل عليه، لكن نقول هذا كذا، هذا الذي يصح أن يستشكل به، ما جاء عند البخاري وغيره في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة عند قبر ابنها تبكي، تقول أهو حديثيان المرأة القبر، ممكن أستشكل بهذا. وهذا هو قول الجمهور في عدم التحريم والقول بالكراه لا التحريم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فوجد المرأة عند القبر ولم ينهها صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن الذين يرون التحريم يقولون ماذا في الحديث؟ يقولون إنها جاءت باكية نائحة لم تأتي زائرة، وإنما يصح باستدلال لو جاء زائر، فيفرق بين هذا وبين ذلك. استشكال مثلا بأثر عائشة، ماذا أقول إذا أتيت القبور؟ إنما نقول دخول عائشة دخول فضلا، يعني إذا احتاجت شيء تدخل، لا أنها تدخل زائر. فلابد أن احنا إذا جئنا نستشكل بالشيء، نستشكل بالشيء الذي يصلح الاستشكال به، إنما تأتي بأي شيء وخلاص. نعم، يعني مثل ما يذكرون في دفن بجوار الصالحين، ما في شيء يسلم. حديث موسى معروف وده في الصحيح، لكن في ماذا؟ الدفن في الأرض المقدسة أفضل مثل الدفن في مكة، الدفن في المدينة. لكن هل إيه علاقة هذا بقبور الصالحين؟ لا شك ولا ريب أن الإنسان لا ينتفع بعملي ومقامي الغير، لكن يقولون كما يستحب الجوار في الدنيا كذلك هنا، لكن يستحب الجوار في الدنيا لأنني سأنتفع. مجاورة الصالحين لا سيما العلماء يحصل بها نفع عظيم، زيادة إيمان، معرفة حلال وحرام، اتباع السنة. نعم.
قال قوله ثم لعثمان رضي الله عنه، أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما. وقد ساق البخاري ورحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه، فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر رضي الله عنه قبل أن يصاب بالمدينة بأيام، ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كثير فضل. قال انظر أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. قال
لا، قال ابن باز يعني أرض العراق، أرض السواد، لأنها أرض خراجية لولي الأمر، فعمر ضرب عليها خراجا معينا يؤدى كل سنة، وكان حذيفة وعثمان هما القائمان بذلك، فخاف أن يكون حملاها شيئا زائدا، فأمره من يتحرّي أن لا يحملها ما لا تطيق، وأن يفضل لأهل الأرض ما يكفيهم، ويقوم بحليب بعد الأجرة، والخراج هو الأجرة في بيت المال. يبقى ماذا قصد هنا رضي الله عنه عمر لما قال لحذيفة وعثمان كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملها أمر هي له مطيق ما فيها كثير فضل. قال انظر أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق، يعني أن تكون قد أخذتما منهما ما لا يتحملان، ما لا يتحمل الناس في ذلك، فتكونان قد أرهقتما الناس. هذا معنى الأرض، فالأرض هي أرض العراق، أرض السواد المضروب عليها الخراج. لأن ولي الأمر إذا غزا قوما واستولى على أمواله ومنها الأراضي، أما الأموال المنقولة فهذه تقسم بين المقاتلة إلى خمسة أقسام، أربعة للمقاتلة وخمس لله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأما الأرض فولي الأمر فيها على الخيار، إن شاء قسمها بينهم وإن شاء أبقاها وإن شاء أبقاها وجعل الخراج على المسلمين. نعم.
فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه أربعة حتى أصيب رضي الله عنه.
نعم، فيها تعاهد، ولاة الأمور العمال تعاهدون، وفيها تعاهد الإنسان لأولاده وكل من له ولاية على أحد، لابد أن يتعاهد: فعلت كذا، صنعت كذا وهكذا، ماذا تصنع في هذا الأمر، ماذا تفعل في هذا الأمر. نعم. ولهذا ولاية الناس ليست أمرا سهلا، ليست أمرا سهلا، ولهذا لا تسأل الإمارة إلا إذا كان غرض شرعي وسيفسد حال الناس أو يفسد دينهم، فاطلبها للدين. إنما من حرص على الإمارة لذاتها سيوكل إليها، وإذا وكل إليها فلن يوفق. نعم.
قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك من في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمته.
إن لقائم ما بينهما غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر. في تعاهد الإمام للمصلين صفوف، إما أن يمر هو أو يمر غيره أو يعلم استقامة الناس على هذا الأمر، المهم أن فيه الاهتمام بالصفوف، وأن الإنسان لا يشرع في إقامة الصلاة حتى يطمئن إلى ذلك بأي وسيلة. وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، ستة أرباع في الركعة الأولى، في الركعة الثانية إيه؟ وورد من قراءة الخلفاء البقرة، الحج كذا، احسب البقرة كم ستأخذ، الصلاة هتكون كم دقيقة، تقرأ في الركعة الأولى النحل، تقرأ في الركعتين البقرة، كم ستأخذ الصلاة إذا الصلاة تقرأ فيها بقرة كم، ساعة وخمسة، ساعة وعشرة، هذا يعني مع الحدر كمان، مع ركوع مع سجود مع كذا مع سنة قبلية، وهنفترض هتخرج من الصلاة مع الشروق، يعني لن نكون بقى مبالغين ونحاول ان احنا نلوي العنق شوية وانهم بينصرفون بغلس، لا، اليوم هذا ما في غلس، خلى مع الشروق، يبقى يحسب كده من الأذان إلى الشروق سنة، ثم إقامة صلاة وصلاة بالبقر، كم سيأخذ؟ الذين يحسبون اليوم تقدم الوقت يقولون الوقت متقدم 40 دقيقة، في اللي يقول 35، في اللي يقول 30، 40 دقيقة من 80، من 85 دقيقة يبقى كم؟ يبقى 40 أو 45، لأن الوقت هذا الموجود أنا غالبا بتروح من ساعة وثلث إلى ساعة ونصف حسب الأيام وكذا، غالبا من الأذان إلى الشروق ساعة وثلث إلى ساعة ونصف، يعني كم دقيقة حول الدقائق، يعني 80 دقيقة إلى 90 دقيقة، لما تخرج 40 يبقى الوقت 50، 50 أذن صلي السنة، اجلس ربع ساعة، حتى هنفترض مش هنقول تلت ساعة، ربع ساعة وتقام الصلاة 15 من 50، مش من 45، يبقى 5 وثلاثين صلي صلاة ها البقر 35 دقيقة بقرة مع الركوع والسجود، بلاش البقرة التي لا يمكن أن يرد عليها، خليها النحل في الركعة، ولو خلي نصف النحل في الركعة الثانية، قدر نصف النحل في الركعة الثانية، خلي يوسف والحج يعني 10 أرباع مثلا، متوسط يوسف والحج النحل وكذا، خليها 10 أرباع، كم تأخذ الصلاة هذه؟ 40 دقيقة. الصلاة لو احنا صلنا هذه اليوم بالنحل وكذا لما هذه 40 دقيقة، احنا بنصلي 6 أرباع حسبنا سنويا، حسبنا في التراويح 40 دقيقة في 6 أرباع، مع ان الاخوة اللي بده يركع ويسجد بيخففه مش بيطيل ركوع السجود على قدر القراءة، يعني إطالة مثل إطالة القراءة يعني مش القدر، لكن يطيلون لا بيجعلوا ركوع السجود كسائر الصلوات، أو لو أطلوا قليلا بس محسوبة كده عندنا 40 دقيقة كل سنة معروف كده، هذه 6 أرباع 40 دقيقة إلى 45 دقيقة، 10 أرباع تكون كام؟ طب نخليها 6 أرباع، 6 يكفي من 60 إلى 100، يعني خدوا أي وجه من هذه الأوجه اللي احنا بنذكرها دي كلها أوجه وردت، ناخدها من 60 إلى 100 اللي هو 6 أرباع، 6 أرباع تاخد كم؟ تاخد 40 دقيقة إلى 45 دقيقة، بعد ذلك ينصرف بغلس، لأن إذا نزلنا إلى 60 إلى 100 أبقينا الغلس الذي كان النبي ينصرف منه كل يوم، النبي أصفر مرة فيما أعلم، وحتى لو زادت يبقى مرة أخرى أو شيء، نعم النبي أصفر ليبين الجواز، إنما كان ينصرف بغلس يعني ما زالت الظلمة مع النور، كم غلس هذه حسبها وانت جاي كده، احنا جايين الصبح كل يوم بنيجي الساعة 6:05 خلاص النهار انكشف، طب الشروق على كم؟ ونصف نصف ساعة، نصف ساعة يعني شو بعد ما نقول أذكار وكذا، احنا بنيجي المسجد الساعة مثلا 6:05 احنا جايين 6:05 بيكون النور انكشف، الشروق على كم؟ ونصف، شوف الشروق كم؟ ونصف أو 33 تقريبا، كم؟
37
37 يبقى ده طلع 30 من 45 ما بيقولوا عليهم، من 50 بقى 20 دقيقة هنصلي بقى السنة ونصلي الصلاة من 600، فما تقوليش بقى تعالى نروح المقطم ونروح مش عارف ايه ونروح كذا وعلى حسابنا وكلام، الشغل الفرد ده مالناش دعوة بيه، احنا تعالى نرجع لتوصيف السنة واحسب لي على اي وجه، على البقرة التي قرأها اظن ابو بكر، شوف اثر ابو بكر في قراءة البقرة، ولا يوسف والحج ولا النحل ولا كذا، ولا من 60 إلى 100 كما في الصحيحين النبي كان يقرأ 60 إلى 100، احسبها كلها كل هذا على غلس نصف ساعة 25 دقيقة على 15 دقيقة قبل إقامة الصلاة، كم ستعطيك؟ تعطيك الوقت هذا اللي هو ساعة وثلث إلى ساعة ونصف، هذا هو، ولهذا أجدني مطمئنا جدا لهذا التوقيت، تريد أن تتأخر ما في مشكلة، ما في مشكلة لو أنا الناس تتحملني وتصبر علي وأقيم بعد نصف ساعة ما في مشكلة، نقيم بعد نصف ساعة، لكن لما يجي أخي يرسل رسالة مرة يقول أنا الآن آكل أنا وزوجتي وأولادي وأنا منشرح الصدر وكذا، بعد ما روحنا من الصلاة في رمضان، في رمضان بعد ما صليت وروحت بعت لي رسالة الوقت أنا باكل، بعد ما صلينا وروحنا في رمضان بتعدي شوية في الإقامة ربع ساعة، والربع ساعة صلاة هذا نصف، وعلى ما جيت من المسجد هو كده بقول لك 40 37 منشرح الصدر بياكل، وفي دورة في الصعيد رحت في الدورة فالاخوة بعد دورة يعني كان هنا اخين بيحضروا كده معانا بس ما جوش، ليه؟ اصل الشيخ هشام له فتوى في الفجر وتوقيت الفجر فاحنا ما بنجيش، طب الشيخ هشام اخطأ من اصول اهل السنة والجماعة توقيت الفجر، فإذا رأيت الرجل يقيم الصلاة بعد ربع ساعة فالتيمم على الإسلام، حاجة. الشيخ هشام أخطر، الشيخ هشام أخطر، الشيخ هشام مع عموم المسلمين قيم الصلاة كمان دي. والله يا أخوان الواحد ما يدري عن الانتقاد اللي بنتقده، أنا ما وجدته في كتاب من كتب أهل العلم صراحة. بننتقد لا اسمك البي اللي ماشي، ولا ابنك الألباني ماشي، ولا بلدك، ولا حاجة عجيبة، ولا شكلك. شوفوا الصورة دي كيف امتى، وبعدين الصورة دي حاجة عجيبة جدا شكلك. ما لو ناس مغشوبها زي هشام كده، او يعني ما بالشكل بقى الجرح بالشكل والجرح بالمهنة، ده بائع صابون وده معالج بهائم، فأشياء يعني يندى لها الجميل. وللأسف أنا ما أدري، ليس العيب في الشيخ فقط، أنا ما أدري العيب، ما أدري عن هذا اللي جالس تحت رجل الشيخ كيف يتلقى مثل هذا، وكيف يصبر، وكيف لا يناقش مثل هذا. نعم، فأنا أقول بالنسبة للتوقيت يحصل فيها غلو في هذا الباب. فالذي إذا عرضنا السنة، عرضنا السنة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونصراه بغلس على هذا التوقيت نجده مثل هذا. ونفس الإشكال في التوقيت الفجر، توقيت في المغرب أيضا يقولون العشاء هذه متأخرة ربع ساعة، متأخرة مش متقدمة، يعني الفجر متقدم العشاء متأخر، يرونها ساعة تقريبا 60 دقيقة فيها ربع ساعة وثلث ساعة، لأن نفس تقريبا التوقيت كده ساعة وثلث برضو إلى ساعة ونصف حسب ما بين أذان المغرب إلى العشاء، فدي متقدمة. الشفق هذا بيغيب قبل الأذان الموجود الآن، فبيقول ربع ساعة. طيب يعني ساعة، طيب ساعة، كان السلف يصلون السنة على عهد رسول الله؟ نعم، كما في الصحيح صحيح البخاري، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قل لمن شاء، وكانوا يبتدرون السواري وركعتين. طيب أذان ثم سنة ثم إقامة تأخذ كم؟ ثم الهدي العام، ألا وهو كانوا ينصرفون وإن أحدهم لا يبصر مواضع نبله، ينصرفون والإضاءة موجودة بحيث أنه لو الواحد أرسل النبل وكذا ينظر مواضع النبل. يعودون يصلون السنن في البيوت ثم يعودون إلى كذا. طيب ساعة، يقول هذه ساعة. النبي قرأ بالأعراف في المغرب، قرأ بالأعراف، قرأ بالأعراف، يبقى سنة وأعراف وسنة، سنة 9 أرباع، 9 أرباع تأخذ ساعة. نعم،
في الموطأ.
نعم،
روى مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما.
تمام، هذا إسناد صحيح، قرأ البقرة. البقرة دي تأخذ كم؟ يعني بأي حال من أحوالي يا أخواني. نعم نعم،
قال الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح معاني الأثار، قال أبو جعفر: فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد دخل فيها في وقت غير الإسفار، ثم مد القراءة فيها حتى خيف عليه طلوع الشمس، وهذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقرب عهدهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعله، لا ينكر ذلك عليه منهم منكر، فذلك دليل على متابعتهم له. ثم فعل ذلك عمر رضي الله عنه من بعده، فلم ينكره عليه من حضره منهم، فثبت بذلك أن هكذا يفعل في صلاة الفجر، وأن ما علموا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فغير مخالف لذلك. فإن قال قائل: فما معنى قول ابن عمر رضي الله عنه؟
تبويب البخاري في باب القراءة، باب القراءة الإمام خلفه. نعم، وأورد أثر المعلق.
قال: فإن قال قائل: فما معنى قول ابن عمر رضي الله عنهما لمغيث بن سمي لما غلس بالفجر: هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر رضي الله عنه، فلما قتل عمر رضي الله عنه أسفر بها عثمان رضي الله عنه. قيل له: قد يحتمل أن يكون أراد بذلك وقت الدخول فيها لا وقت الخروج منها، حتى اتفق ذلك وما روينا قبله، ويكون قوله ثم أسفر.
المهم يعني أبي نقش بسات الأسفار، لأن طبعا الأحناف عندهم الأسفار يرون الإصفار، ولكن السنة هي الغلس، والإصفار جائز لو فعله بعض الأحيان، لكن السنة بغلس، السنة بغلس. نعم نعم. الساعة ركعتين في ايه يعني؟ ينتظر ما ادري، أنا ما سمعت السؤال. تنتظر دقيقتين يعني؟ لا، ما في ساعة. لو انا اتعبد بالوقت ما في ساعة. كلوا واشربوا حتى يتبادل لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، حتى لو كان الطعام في فمك. فانا ما اعطيك دقيقتين للساعة، لكن لو انا اعتقد دقيقتين مثلا، لو انا اعتقادي ان الوقت متقدم مثلا دقيقتين ثلاثة خمسة، فاعطيها من باب ان الوقت لم يدخل. لكن لو انا اعتقد دخول الوقت على هذا، يبقى لا اسمح لك ليس بدقيقتين ولا بلقمتين ولا بجرعتين ماء ابدا. لو ما فمك الفض، لو الطعام في في في, في لو ما فمك مجة، ولو الطعام في فمك الفض، حتى ولو الطعام في فمك ما تبتلع، لان الغايه حتى يتبادل لكم الخيط الابيض. الغايه ما جاء في الصحيح، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم، ده الغايه. من اكل بعد هذا يبقى خالف. ولهذا الحديث اللي فيه انه فليقضي نهمته وكذا، يعني هذا فيه ضعف، وحتى مع صحته فيه شدود او حمل على اذا لم يدخل وقت. نعم.
شيخنا بعض الاخوه المتابعين يسال: ما وجه انتقادكم لاسامه عبد العظيم وصلاته؟
ما وجه
انتقادكم لصلاة أسامة عبد العظيم مع ذكر البقرة ويوسف والنحل هنا؟
ما تعرفون ايه ذكر انتقادنا لأسامة عبد العظيم طالما ان هو البقرة؟ ابو بكر كان يصلي البقرة كل يوم؟ ابدا. مواظبة سعيد أسامة عبد العظيم على هذا، وحتى لو خلق انظر من هذا اثنين، انه لم يخص الفجر بذا، كذا المغرب كذا العشاء، يبقى جعل الصلاة الجهرية محل الإطالة، حتى ولو خالف مرة كل كذا محل الإطالة. فالمغرب إلى العشاء، والفجر إلى هذا الوقت، والعشاء ساعة ونصف تقريبا. خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أطول صلاة كان يصليها النبي الفجر، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. فلو أنه صلى البقرة يوما، لو أنه صلى بالأعراف في المغرب يوما، ما في مشكلة. لكن صار يطيل الصلاة دائما، وهذا خلاف هدي النبي. أيها الناس من منكم فليخفف، هو بقى من منكم فليطول. طيب ثم إذا صلى وحده فليطول ما شاء، لكن هذا يطول ما شاء. وقصص بقى، والناس تذكر اساطير الاولين، اساطير. مره انا رايح اوصل مش عارف واحد، ودخلت اقول له تصلي حصل ايه، ومره انا كنت مش عارف واقف في رجليه حصل الله ايه، ومره مش عارف انا كنت كذا ونمت حصل لي ايه. اساطير بقى، والناس بتذكره على وجه الايه، والختمه رقم 1999، والختمه 2200، والختمه كذا، والاعلان عنها. هذا كله من اللي فعل هذا؟ فعله النبي، فعله الصحابه رضوان الله عليهم. هذا هو المحل. ليس أنه قرأ البقرة مرة، ليس أنه قرأ يوسف، ليس أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة في الفجر، ثم العشاء يقرأ بنحو الشمس أو كذا أو ما زاد قليلا، ثم المغرب يتابع هدي النبي. باب القراءة مسطر في كتب الحديث وكتب الفقه قراءة النبي، فليست قراءة السمع العظيم قطعا قراءة النبي. واحد يناقش يقول دي قراءة النبي. ثم صارت ظاهرة تقتدى وتمدح. مات الشيخ، معروف كده، من فضائل، مش من فضائل، فضيلة أسامة عبد العظيم هي هذا. فالرجل كان بعيدا عن هدي النبي في التعبد، ناهيك عن الخرافات. هذا الرجل في صلاة الجمعة يأمرهم بسورة ياسين وكذا، له طقوس خاصة به. خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي الصحابة، هدي العلماء إلى اليوم، لكن دول معروفون في مصر كذا، مش عارف في الجنوب هناك في المملكة واحد برضو كذا كذا، ويفتخرون وله طلاب يريدون أن يواصلوا الهدي، هدي الشيخ، طلاب ورث له ورث. ولهذا يوم أن مات أسامة عظيم عدد الختمات، هو ده اللي مترجم به القنوات، تجيب هذا الرجل ختم كذا، هذا الرجل القرآني الذي كان والذي كان، ولا يلتفتون إلى سنة. نعم. ثم هو مع غير بقى القراءة، الرجل التكفيري، هذا رجل تكفيري والعياذ بالله، هذا رجل ثورجي، تتخيلون هذا؟ سبحان الله، يدعو على الضباط ويدعو على كذا ويدعو إلى، ثم هو نفسه خارجي لا يرى الخلاف إلا في قريش، رجل قرشي، ثم يميل إلى منهج الجبرية كذلك، هذا فعل الله ولا فعل كذا، هذا فعل الله، يبرر أشياء كثيرة تجدونها في الرد على أسامة عبد العظيم. أي شيخ سمير؟ أي نعم. طيب اقرأ.
فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو
بعض إخوانكم دعيكم على الفطور اليوم، يعني الشيخ علاء حريص عليكم فبيقول نبه. نعم.
قال فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه.
سبحان الله، طعن 13 رجلا مات منهم 7، هذا غير عمر رضي الله عنه. نعم، هذا المجوسي. نعم. والمجوس إلى اليوم هم المجوس، هم المجوس إلى اليوم. نعم.
فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر رضي الله عنه،
يعني قتل نفسه، لأنه هو مقتول مقتول فقتل نفسه. نعم، هذه عملية كما يقول ما يسمونها اليوم تبع العمليات الانتحارية، بس هذا قتل نفسه بنفسه. نعم.
وتناول عمر رضي الله عنه يد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقدمه، فمن يلي عمر فقد يرى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، وهم يقولون سبحان الله سبحان الله، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة.
يعني في أطراف المسجد نواحي المسجد ما يدرون ما الذي حصل. نعم.
فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني، فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال الصنع؟ قال نعم. قال قاتله الله، فلقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام.
الحمد لله. نعم.
قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا، فقال إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا، فقال كذبت، بل ما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصيبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول لا بأس عليه، وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه، فعرفوا أنه ميت، فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه.
وهذا أجله رضي الله عنه، وشاء الله عز وجل أن يكون هذا ليكون شهيدا، وهذا أجله، لو لم يطعن لا قتل رضي الله عنه، لكن الله قدر أن يطعن وقدر أن يقتل، لكان هذا أجل الذي يموت عنده، لكن الله إذا قدر شيئا كان ولا بد. وقد كان عمر يسأل شهادة، يسأل الله شهادة في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم، قد أعطاه الله إياه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اهتز أحد أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، وكان مع النبي أبو بكر وعمر وعثمان. نعم. ولهذا فوصف الشهادة لا يقتصر على من يقتل في الصف، لكن هذه شهادة أخروية يعني شهيد آخرة، أما دنيا فلا تنسحب عليه الأحكام. ولهذا صلوا على عمر وغسل وكفن، فهذا لا تجري عليه أحكام الشهداء الذين ماتوا في المعركة. نعم.
لأبي لؤلؤة شيخنا، أبو لؤلؤة له ضريح في مدينة كاشان في إيران، ويلقبونه ببابا شجاع الدين.
طب نعم، رضي الله عن أبي لؤلؤة، ولعن الله أبا بكر وعمر، ده في كل صلاة. دي إيران الموجودة دي، نعم، اللي بتساعد المسلمين، زعموا رد إيران على اليهود، بس منتظرين شوية يشوفوا المفاوضات هتنتهي على إيه، بيأجلوها شوية ما يخلصوا يشوفوا المفاوضات تنتهي على إيه، حتى صار يسخر من كلمة رد إيران هذه، ما هو طول التاريخ وكده رد الشيعة طول على ما هذا المدار، فهؤلاء مجوس العياذ بالله، هم إذا كان أبو لؤلؤة قاتل عمر فهم لعنة عمر، لعنوا عمر، إيه الفرق؟ يبقى يراعوا إسماعيل هنية والسنوار والتجري بيهم، بيسفكوا دماء المسلمين عن طريقه، يؤززونهم ويتركونهم، الله المستعان. يا ليت قوم يعلمون. نعم، مذابح يومية، مذابح سبحان الله يقتل فيها المسلمون. نعم.
قال: فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام، ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال: وددت أن ذلك كان كفافا لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض.
هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وددت ذاك كفافا لا لي ولا علي، وددت أنجو. ها؟ رضي الله عنه. أنا قلت إيه؟
قلتم صلى الله عليه وسلم.
رضي الله عنه. فمن تواضعه رضي الله عنه أنه يقول ذلك وهو المبشر بالجنة، فإذا كان هذا عمر يقول ذلك فما بالكم، ماذا نقول نحن؟ سبحان الله. نعم.
بيقول لنا شيخنا هو يعترف على نفسه أنه لا قدر له وأنه في النار وأنه كان
ما في النار،
يستدل بهذا الكلام على أنه كان يعلم حال نفسه.
هو قال هو في النار
الروافض، لا هم
يعني هو به. يعني هو عمر قال أنا في النار، سبحان الله. نعم.
فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال: ردوا علي الغلام. قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك.
سبحان الله، في الحالة هذه والشاب يثني وكذا، ولما ولى وجده ماذا؟ يجر ثوبه، فقال: يا ابن أخي، قال ردوه علي، ردوا علي الغلام. الشاب هذا تعالى يا ابن أخي، تلطف سبحان الله، يا ابن أخي، وليس ابن أخي في النسب، لكن هذه كلمة يتألب بها قلبه، هذا فقه الإنكار، ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، ففيه أن عدم مشروعية ولا عدم إباحة جر الإزار، ولهذا لم يقل أحد من العلماء بالإباحة، إنما الكلام في التحريم والكراه، إذا لم يكن للخيلاء، أما الخيلاء فهو للتحريم. يبقى الإباحة لا أعلم أحدا قال بها، الخيلاء لا أعلم أحد قال بالكراهة بل التحريم، لكن إذا كان غير الخيلاء فمن قائل بالكراهة، وإلى هذا يميل جماهير، ومن قائل بالتحريم. أيا كان فإن عمر رضي الله عنه منع، ولو كان الأمر هينا لما اهتم عمر هذا الاهتمام رضي الله عنه، وقال فإنه أنقى وأتقى لربك، التقوى أن ترفع ثيابك، التقوى أن ترفع ثيابك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد توعد الوعيد الشديد في ذلك، فمن جر ما أسلم كعبين أزاري فهو في النار، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل ورد في بعض الروايات جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فالجمهور يحمل المطلق على المقيد ويعتبرون هذا خيلاء. ومن العلم من قال لا بل هو حرام، والخيلاء أشد تحريما، لأن حمل المطلق على المقيد له قواعد، منها أن يتحد السبب والحكم، وهذا السبب والحكم مختلفان. وثانيا أن الإسبال بمجرده خيلاء، ولو دفعه الإنسان عن نفسه فإنه لا يصدق في ذلك، يقول أنا أجر لغير خيلاء، نقول طب ارفع ثوبك، إيه المانع؟ طيب ارفع ثوبك، إذا كان لغير خيلاء ارفع ثوبك. وقد جاء في حديث عند بعض أصحاب السنن من حديث جابر بن سليم قال إياك والإسبال فإنه مخيلة، نفس الإسبال، أو فإن الإسبال من المخيلة، نفس الإسبال من المخيلة. وأبو بكر لما استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في أن إزارة يعني ينزل وكذا إلى أن يتعادى، فقال لست منهم، يعني في فعلك هذا الذي لم تتعمد لست ممن يجر إزارة، لأنه ينزل بغير اختيارك. قال ابن باز معلقا على هذا: وهو في هذه الحالة الشديدة أنكر المنكر اللهم ارض عنه، في هذه الحالة الشديدة بعد الطعن وما أصاب من المصيبة الكبرى وخطر الموت، لما رأى الشاب يمس ثوبه الأرض قال ردوه عليه، فلما ردوه قال ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى أنقى لثوبك وأتقى لربك. هذا يدل على أن المؤمن ينكر منكر مطلقا في أي حال، في حالة مرضه وصحته وسفره وإقامته في جميع الأحوال، وهذا فرض المؤمنين جميعا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، وهذا من الدلائل على كمال فضله وعظيم عنايته وغيرته لله رضي الله عنه وأرضاه. وكان رحمة على المسلمين، رحم الله به العباد، ونصر الله به العدل، وأقام به سوق الجهاد، وانتشر به الإسلام في شرق الأرض وغربها، وجاهد المسلمون في الله جهادا عظيما كالرومي وفارس وغير ذلك في خلافته رضي الله عنه وأرضاه، حتى أظهر الله به الحق وأظهر به العدل، وصار الناس في غاية من الأمن والعافية والاستقامة ورغد العيش، رحمة الله عليه ورضي عنه وعن أصحابه أجمعين. ورحم الله ابن باز في التقاط هذه الفوائد التربوية، وما رأت عيني مثل هذا الرجل في إنكار المنكر والأمر المعروف، في إنكار المنكر والأمر المعروف، ما كان يسكت عن أي شيء، أدنى شيء، ما كان يسكت ابن باز رحمة الله عن أدنى شيء، أي مخالفة يعلم ويتكلم فيها. وكان رفيقا رحمه الله، ينكر بلطف نعم، ويغضب إذا انتهكت حرمات الله نعم. إن شئت إيه؟ فين تعليقه فين؟ هذه من هذه قول ابن ابي العز، هذه قول ابن ابي العز يعني، هذه في الروايه نفسها، ما هذه في الروايه ليس كلام ملها ايه ليس اشكال، من هم مقتلون ايه؟ طب هو قتل؟ اقرأ. وقال انت بتكلم فلان ولا بتكلمني انا؟ انت بتكلم من؟ انت بتكلمني ولا بتكلم فلان؟ انت منتبه لهذا تكلمه؟ الا يعني انا كذبت عيناي؟ كذبت عيناي وصدقت انت؟ طب انت مالك مال الاخ؟ انت بتكلمني ولا بتكلم الاخ؟ يبقى انت تكلمت، انت بتقول ما تكلمت، يبقى انت تكلمت، يبقى انت نظرت، امال بتنفي ليه؟ لماذا تنفي؟ تخيل ان انا اكلم شيخي واعمل كده كلام. تخيل يعني عجيبة. هذا يكون هذا؟ نعم. طب على كل حال حتى لا ينسينا الغضب التعليق ايضا هذا من حقك نحن نرد على هذا نقول هنا هل هو قتل؟ في فرق بين الاستفسار والعرض بين القتل. كيف هو يعني يقتل كذا؟ هو قتل؟ ما قتل. ها؟ صح. هو تمام. هو ما يقول إن شئت كذا فعلت. هو عرض هذا وافق عمر ولا أنت تقصد هو كيف يستشكل؟ طيب هو يستفسر. أنا ما أقول لك إن شئت فعلت كذا وأنت رددت علي معناه أن هذا خطأ. ولهذا قال عمر رضي الله عنه
قال كذبت
له كذبت يعني أخطأت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. ولأن ابن عباس هيقولون أو العباس هيقولون هذا وهم يعلمون تحريم هذا يعني يقول لو أنت ترى أنهم يعاقبون بسبب هذا فعلنا. قال لا كذبت. كيف يفعلوا؟ أخطأت. يعني كيف نفعل بهم هذا وقد تكلموا وفعلوا 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 إلى آخر ذلك. نعم. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله إن شئت فعلت. قال ابن التين إنما قال له ذلك لعلمه بأن عمر لا يأمر بقتلهم.
نعم. هو يستفسر يطرح يعني هل هذا يستوجب قتلهم؟ لو أنت شئت نقتل نقتل لو كان جائز أمر معروف يعني. ونحن كيف يقتله؟ كيف انتهى الموضوع؟ هو الموضوع انتهى. هو بيقول كذا وعمر رد كذا. ما أتي أنا أقول كيف؟ كيف يعني؟ ما ليس الاستفسار محل أصلا. ليس الاستفسار محل. إنما لو قتلهم نقول كيف قتلهم وأخذ بجرة هذا؟ نعم. نعم يقول ابن حجر ولعل ابن عباس أراد قتل من لم يسلم منه. وكل هذا مبنى على ايه؟ الموقف هذا موجود. فيقول لما عاتبه هو واباه وقد كنتم تحبون كذا فقال ان شئت قتلنا يعني لو كان جائزا فقال كذبت بل كذب. ما يحتاج يعني ما في استشكال يعني. نعم نعم اقرا.
قال يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه 86,000 ونحوه. قال إن وفى له
هذا هو خليفة هذا هو أمير المؤمنين. نعم.
قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم وإلا فسل في بني عدي بن
سعد. فإذا كانت هذه ديون أمير المؤمنين الحاكم هذه ديونه وليست التركة. هذه الديون وليست التركة. الله المستعان. نعم.
وإلا فسل في بني عدي بن كعب فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم. فأدي عني هذا المال انطلق إلى عائشة أم المؤمنين
إن فقل له مال آل عمر أدي من أموالهم. وإلا فسل في بني عدي بن كعب اللي هم بني عمر فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم. نعم.
انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرئ
يبقى أول يقرأ. شيء تكلم فيه قضية ماذا؟ الدين. انظر ما علي من الدين في حرص عمر رضي الله عنه على التخلص من هذه الحقوق قبل لقاء الله سبحانه وتعالى. الثاني قضية الدين رتبها تماما مثل ما قال الزبير يوم الجمل لما قال لولدي يا ولدي ما أراني اليوم إلا وأقتل مظلوما وإن أكبر همي لديني هذا أكبر همي. ثم أوصى أيضا بوصايا في تسديد الدين قال فإن أعياك شيء من ذلك فقل يا مولى الزبير اقض عن الزبير يا مولى الزبير اقض عن الزبير. قال وما دريت ماذا يقصد فقلت من مولاك يا أبي ظن أنه رجل يستعين به فقال الله. فما وقع ابن الزبير في شيء من هذا من الضيق إلا قال يا مولى الزبير اقض عن الزبير. قضى الله عز وجل عنه ووفى حتى كانت تركته بالملايين بعدما نادى في الموسم 4 مرات رضي الله عن الجميع. ولهذا نقول إخواني لم يفرق السلف بين العلم والعمل أبدا أبدا أبدا. الواحد منا قد وهو يطلب العلم يهتم بالحفظ ويهتم بالمسائل ويهتم بكذا والمذاكرة وربما يترك صلاة أما شيء يحفظ أما شيء أنه حافظه أما شيء أنه لكن أعراض المسلمين وحرمات المسلمين ينتهكها ولا يبالي ويستهزئ ويسخر ويكون فتانا للناس وهو يزعم أنه من الدعاة إلى الله عز وجل. لكن سبحان الله ودائما مواقف السلف هذه مواقف عند كما يقال الصدمة الأولى يعني المواقف عند وجودها مباشرة. انظر ماذا قال عمر انظر في هذا الموقف يعني ما في كلمة أخذت عليه. انظر ماذا قالت عائشة في محنتها هات من محنة عائشة في حديثة الإفك هات كلمة أخذت على عائشة. كعب ابن مالك وصاحبة هات كلمة أخذت على كعب ابن مالك وصاحبه. المقصود أن الوضع نفسه لو تكلم إنسان بكلمة كذا وكذا قد يغفر له نظرا للواقع. يعني دائما إنسان قد يفيق بعد يومين ثلاثة يبقى في الحدث كذا وينفعل ويقول كلام ما يصلح بعدين استغفر الله أنا آسف يعني إذا كان خرج مني كلمة ولا كذا وكذا ماشي آسف ومقبول الأسف. لكن المهم خروج هذا لا شك أنه يدل على أن التربية تحتاج إلى مزيد. يعني ممكن إنسان يفيق بعد ما ينتهي ويقبل راسه ومعلش وسامحني أو تاني يوم أو بعد أسبوعين أو بعد شهر حسب بقى مستواك في الإيه في مسألة ادفع بالتي أحسن سيئة. إنما لا الموقف المطلوب اللي بيكشف عن معنى التربية هو اللحظة الإيه إنما الصبر عند الصدمة الأولى. جاءت المرأة تقول يا رسول الله كذا وكذا ما كنت أعرفك قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. موقف هذه أيضا تكون عند فشوف سبحان الله المحن الكبار اللي وقع فيها السلف. كعب بن مالك وصاحبه لم تؤثر كلمة واحدة على كعب بن مالك يتوب منها. عائشة محنة عظيمة جدا 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 شوف آخر الأمور لما يأتي النبي يدخل عليها يتشهد ويحمد الله ويقول يا عائشة إن كنت ألممت من ذلك بشيء فتوبي يا الله فإن العبد إذا تاب يطاب الله عليه وإن كنت بريئة فسيبرئك الله يعني إن كنت وإن كنت لأن النبي في مقام قاضي حاكم ينتظر وإلا ظنوا بعائشة خير وهو الذي قلع المنبر ولقد وما والله رموني في رجل وكذا ما علمت عنه إلا خيرا وفي أهلي قالوا وما علمت عنهم إلا خيرا لكن ينتظر الوحي. فماذا قالت؟ قالت كلمات تكتب بما إذاب كلمات عالمة راسخة ربيت أعلى أنواع التربية مع أن عمرها 13 سنة في وقتها 13 سنة أولى إعدادي أنا أكبر منها 3 سنين 3 سنين أنا أكبر من 3 سنين سبحان الله. وتقول إن قلت لكم كذا فلا تصدقونني وإن قلت لكم كذا لا تصدقونني وكنت حديثة السن وكذا فقلت لا أجد لي ولكم إلا قول يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. طيب فقها في حسن الظن بالله وكنت أعلم أن الله مبرئ مع كل هذا لكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا كنت أقول سيرى النبي رؤيا فما برح صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي. الشاهد يعني حتى في كلمة الدلال لما قالوا لها قم إلى رسول الله فأحمديه قالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. هذه كلمة لا تتنافى مع الأدب بل هي الأدب في هذا المقام أدب الدلال الدلال أدب استغلال المواقف. كم حجم عائشة في قلب النبي لما ينزل الله فيها القرآن يتلى إلى قيام الساعة كم حجمه؟ ماذا كان عند هذه المرأة من فضل استحقت به هذا الفضل؟ تخيل أنت يمكن لو زوجتك ظهر منها محل نجابة ومحل كذا شوف بتغفر لها كذا وبتقع في قلبك وتقفز يعني بتحتل المكانة في تلك المواقف، ما بالك مثل هذا الموقف الذي ينزل الله في عائشة قرآنا يتلى، لك أن تتخيل. وبعد محنة دامت شوف شهر وكذا، ثم تبكي، ثم أكثر من شهر، وانتظر المجتمع كله، لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، المؤمنون ظنوا بعائشة وصفوان خيرا، حتى قال بعضهم لزوجتي تظنن عائشة تفعل هذا أو كذا، هي بتسأله، قال والله لعائشة خير منك وصفوان خير مني. حسن الظن. فهذه معادن التربية التي تظهر في المواقف في بدايتها. ممكن إنسان منا يراجع نفسه بعد ذلك ويستعتب، لكن مواقف الصحابة رضوان الله عليهم الذين جعلهم الله قدوة، صدق ابن مسعود ثم نظر الله في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لا لا حشاك أن تقول كذاب، لا لا كذاب، أنا لا أوافق، لا أوافق على كذاب، لكن أنت ما انتبه، هي حركة قد تكون منك كذا، لكن هي الإشكال أنك أنت نفيت، لكن كذاب دي واحد يعمد إلى هذا يتمرس هذا، لكن أخطأت، قل أخطأت لكن كذاب لا حشاك. نعم.
انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين.
الله أكبر، كل لفظة درس، سبحان الله. يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين، فإني
لست اليوم للمؤمنين أميرا.
لأن ما وجه ذلك؟ قل يا حب.
مخوف.
ما وجه ذلك؟
مرض مخوف.
كيف لست اليوم أميرا؟ هم أخذوا أميرا آخر، هما أخذوا أميرا، بيعوا أميرا آخر، ولا هذه في فترة بين أميرين، ولا ماذا؟ من باب الأدب، لكن أدب يلغي حكما، هو بيقول لست اليوم أمير المؤمنين. قول يا سمير، شيخ سمير. ما سمعت. تمام، يعني صار الآن في حكم الموت، أحسنت. لأن خلاص إذا شرب شيء كذا فهو الآن في حكم الموت، الآن خلاص هو في حكم الأموات، ليه؟ تيقن الآن موته، تيقن موته، فهذا هو معنى ما قال. ما لكن في أحكام من جهة أخرى ما تترتب، لكن من هذه الجهة. نعم. شوف ابن حجر كذا، حسبه الرد عليهم، يعني لو الحزبيون أخذوا هذا إن الحاكم إذا ضعف وكذا، ها نخرج عليه من موقف عمر أو نعزله ولا يعزل نفسه ولا ماذا؟ كما قلنا اللي يستدل بشيء يستدل به على وجه المطابقة، توافق الحالة الحالة وننظر أي خروج ولا عزل ولا نزع يد من سلطان أو إلى آخره فيها. لا أحد نزع عمر رضي الله عنه في ولاية، ولا يعزل السلطان. هو نفس عمر ماذا قال؟ نفس عمر بقى في حياته ماذا قال لما يقول لسويد بن غفلة فيزولي عليك فضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر؟ هم يصبرون، هم يصبرون، هما يخرجون عن حاكم عدم صبر. نعم. ابن حجر قال، ها
قال ابن حجر رحمه الله تعالى، قال ابن التين إنما قال ذلك عندما أيقن بالموت إشارة بذلك إلى عائشة رضي الله عنها حتى لا تحابيه لكونه أمير المؤمنين.
الله أكبر، الله أكبر، حتى لا تحابيه لكونه أمير المؤمنين. فاليوم أنا لست أمير المؤمنين، لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل يستأذن عمر بن الخطاب ليس أمير المؤمنين أن يدفن مع صاحبيه، فسلم أو فسلم واستأذن ثم دخل عليه فوجد قاعدة تبكي. قل لها يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين. شوف ضبط يا أخواني إلى أبعد حد ملهم. فإني لست اليوم المؤمن أميرا. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبي استأذنك. هذه حجرتها فيستأذنك في ذلك. فدخل عبد الله بن عمر بعدما استأذن وسلم فوجدها قاعدة تبكي على ما جرى لعمر رضي الله عنه. الأمة كلها تبكي عمر. نعم. فقال
قالت كنت أريده لنفسي.
فقال يقرأ
عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. قالت كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي.
نعم. هذا فيه أن الله وفقها لذلك. وفق الأمة لهذا الصنيع. وفق عمر لهذا الطلب. وهدى الله عز وجل هذه الأمة لأعظم سبيل حتى يتحقق هذا الأمر. نعم.
فلما أقبل قيل هذا عبد الله قد جاء. قال ارفعوني.
وفيه الإيثار بالقرب أحيانا إذا كانت تطمع بهذا أو يطمع بهذا في تحصيل القرب أعلى. وهذا لا يخالف الأصل. والأصل والله أعلم أن الإيثار بالقرب على خلاف الأصل وأن الإنسان لا يؤثر بالقربة أحدا. قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في نداي والصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا على ذلك لفعلوا. وقال صلى الله عليه وسلم وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون. لكن قد يؤثر الإنسان أخاه بقربة طمعا في قربة أعلى. أنا قد أوثر أحدا بالصف الأول قد أوثره أتألف قلب على السنة رجل ما يفهم أجي أتقدم عليه وبقي مكان واحد سوف يترجم بأن هؤلاء كذا وما احترمون ولا فعلون فلو أثرته أنا رغبة في تأليف قلبي على السنة ومحبة للسنة هذه قربة ولا لا قربة. يبقى أنا أثرت بقربة لقربة وليس زهدا في القربة ليس زهدا في ذلك. أبي لو أنا أو هو ليس لنا مكان إلا في الصف الأصل ما أوثر أبي الأصل نتنافس أنا وأبي نتنافس مثل ما استأذن الأب أولاده أن يجاهد وقال لها اجلس أنت أعذرك الله قال لا ما أجلس ثم قال لو كان غير جنة لأثرتكم بها منافسة. وأحمد لما سئل عن هذا قال أرى أن يبره بغيره لكن يتقدم لكن مع ذلك لو أن الأب لا يستوعب هذا وفقه الأب لا يستوعب هذا ولو أنا تقدمت كسرت قلبه فحينما أقدمه رجاء هذا البر يكون أعلى من هذا البر الذي يحصل. لأن البعض أخذ من مثل هذه الوقائع أنه مشروعية الإثار بالقرب. نقول هذه وقائع تكون على خلاف الأصل. الأصل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الأصل لو يعلم الناس ما في النداء والصفاء ثم لم يجدوا إلا أن يستهل. هذا هو الأصل. إن استطعت أن يسبقك أحد من الله فافعل. هذا هو الأصل. تشوف الصحابة إذا أعطينا مرتها غدا رجل يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله كل أرادها لنفسه ما قال أوثر أخي بها لأبعثن معكم أمينا حق أمين كل أرادها. لكن أذكر كان شيخنا باز وإحنا في الزاد كان علق على موضع عائشة بالجواز كاتبها أنا في الزاد بس ما أذكرها يمكن تحصلوا تعليقات ابن باز أنه كان يتسامح في هذا. لكن نقول الجمع بين هذه الأدلة كلها أن الأصل عدم الإثار. لكن لو جاء موضع الإنسان يؤثر في أخاه رجاء قرب أعلى فيكون هذا انتقال من قربة إلى قربة لا الإثار بالقربة بحيث لا تعود عليه بشيء. هذا هو الممنوع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما الإثار بالدنيا وكذا 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 فهذا مشروع، وأما الإثار بالدين والوقت وكذا فلا. يقول ابن القيم هذا، هذه عبارة ابن القيم رحمة الله عليه، لكن تؤثر أخاك بنفسك بمالك بأي شيء أثره، لأن هذه القربة تعود عليه. أما إثار بدين بوقت بكذا لا، إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل افعل. نعم نعم، شوف هتلاقي كلام الناس في الإثار بالقرب.
قال العثيمين نعم. رحمه الله: الإثار بالقرب على نوعين. النوع الأول القربة الواجبة، فهذا لا يجوز الإثار بها، ومثاله رجل معه ماء يكفي الوضوء رجل واحد وهو على غير وضوء، وصاحبه الذي معه على غير وضوء، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا المال، لأنه قد يكون ترك واجبا عليه وهو الطهارة بالماء، فالإثار في الواجب حرام. وأما الإثار بالمستحب فالأصل فيه أنه لا ينبغي، بل صرح بعض العلماء بالكراهة.
هذا الأصل نعم.
وقالوا إن إثاره بالقرب يفيد أنه في رغبة عن هذه القربة، لكن الصحيح أن الأولى عدم الإثار، وإذا اقتضت المصلحة
أيوة.
أن يؤثر فلا بأس
نعم.
مثل أن يكون أبوه في الصف الثاني وهو في الصف الأول، ويعرف أن أباه من الرجال الذين يكون في نفوسهم شيء.
مش أب بقى شيخ، يعني أنا وقت ما ابني أتقدمني وأنا طالب علم أقول ما شاء الله، شوف ما أثر، ما شاء الله جيد جيد يا فلان من أولادي أحسنت، هو هذا الأصل. لكن هذا أبوه ما يدري عن هذا، مثل أبائنا وكذا ما يضرون، معروف كده إن هو أنت لو تقدمت عليه يبقى أنت مش محترم مثلا، فتكسر قلبه نعم.
ويعرف أن أباه من الرجال الذين يكون في نفوسهم شيء إذ لم يقدمهم الولد، فهنا نقول الأفضل أن تقدم والدك. أما إذا كان من الآباء الطيبين
طيب هنا بقى هيكون إثار بالقربة ولا انتقال إلى قربة؟ هي حقيقة الانتقال إلى قربة، آثر بقربة لقربة، آثر بقربة لقربة، ولم يؤثر بقربة لزهد فيه أو عدول عنها أو عدم تحصيل شيء ما.
أما إذا كان من الآباء الطيبين الذين لا تهمهم مثل هذه الأمور فالأفضل أن يبقى في مكانه ولو كان والده في الصف الثاني، وكذلك بالنسبة للعالم
ما لم يكن عالم طيب نفسه بيه. لأن حتى لو من الطيبين، لو حتى من الطيبين اللي هم لن يعاتبوا ولا شيء، بس معروف أنك لو قدمت ها هذا يرفع معنوياته ويشرح صدر، هذا معروف معروف. أنت لما ابنك يسلم على الناس وانت فين يقبل يدك بتجد انتشاء، او يقبل رأسك او كذا تجد انتشاء، لما بياخذ يدك لما بيذهب الى كذا هذا معروف. حتى لو كان الاب طيب يعني مثلا ما يهتم، لكن اذا حصل بهذا حصل ايه نعم، يبقى انت هنا اثرت بالقربة الى قربة. اما اذا كان اب عالم، يعني بعض اخواننا من طلبة العلم كان معنا عند ابن باز، عند ابن باز فهو صراحة كان يعني حريص جدا على الدعوة إلى الله وكذا، وأبوه كان كذلك، أبوه من طلاب ابن إبراهيم رحمة الله، عمي ما دخل مدارس لكن مؤهله كله أنه من طلاب ابن إبراهيم، هو ده مؤهله وكفى به مؤهلا. يعني كان صنف بعض الرسائل أعطاني مرة يعني أراجعها له وأصححها ما يعني مراجعة يعني في هذا. ف دخل المسجد صلاة العصر فقال يا أبي أنا هعظ الناس بعد العصر، قال لا أنا الله هعظ الناس بعد، وتنافسها ده الله يعظ وده الله يعظ. فقال الولد هو ذكي ما شاء الله، قال أنا عندي دليل أن أنا إيه الذي أعظ. قال ما الدليل؟ قال أنا لو عظت فأنت في ميزان، أنا في ميزان حسناتي لا العكس لا العكس، فوعظه. فمثل هذا أما يكون في علم هيتم الاستيعاب. أما مثلا رجل طيب ما عند علم وكذا صحيح هو مش هيعاتبك، لكن قد يجد هذا في نفسه ولا يتكلم. الشاهد أن القاعدة أن الأصل هو عدم الإثار، لكن لو كنت ستؤثر ها وتقدم قربة على قربة فنعم وهذا يدخل في باب ماذا؟ تزحم المستحبات فينتقل أعلى. نعم نعم علق ابن باز على الموضع عدل ابن القيم ايوه بس كلام ابن باز فين كان فين؟ نعم نعم
كلام ابن القيم شفنا
نعم
في الزاد.
نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في استخراج الدروس والعبر من بعض الغزوات
طبعا تعليقات ابن باز على الزاد مطبوعة. نعم
قال فصل ومنها كمال محبة الصديق له وقصده التقرب إليه والتحبب بكل ما يمكنه أي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو يبشر النبي بقدوم وفد الطائف ليكون هو الذي سره وفرحه بذلك. وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه. وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح. وقد آثرت عائشة عمر
في فرق بين كلمة لا يجوز لا يجوز لثرب القرب لا هذا لا يصح إنما يجوز. نحن نتكلم على الأكمل والأولى. نعم
وقد آثرت عائشة رضي الله عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عمر ذلك فلم يكره له السؤال ولا لها ولا لها البذل.
يعني لم يكره السؤال لعمر ولم يكره لعائشة البذل مما يدل على أنه جائز ليس بمحرم فهو بيرد على من يرى أنه غير جائز يعني محرم. نعم
وعلى هذا فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل ونظائره.
لكن البذل المجرد لا مع جواز لكن مدعو إلى ماذا؟ هو يقول له اتركنا أجي الصف الأول يقول له طب اتفضل. لا لو يعلم الناس ما في نداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلى أن يستهموا لفعلوا يبقى أنا لا أؤثره. لكن كما قلنا قد يؤثره من باب انتقال من قربة إلى قربة بس هذا هو. غير ذلك لا يؤثره لا لعدم الجواز لا لعدم الجواز ولكن من باب المنافسة. نعم
قال ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين منه وهل هذا إلا كرم وسخاء وإيثار على النفس بما هو من أعظم محبوباتها وتفريحا لأخيه المسلم.
فأبو التفريح ده مش قربة مش التفريح ده قربة إنما بمجرد لا بد أن تضيف معنى به يكون الانتقال من قربة إلى قربة. أما مجرد فلا لا يستحبه الشارع. الشارع هذا على خلاف مطلوب الشارع. مطلوب الشارع لو يعلم الناس ما في نداء مطلوب الشارع مثل هذا في عام مطلوب الشارع كلهم يرجو أن يعطاها. مطلوب الشارع اجعلني منهم يا رسول الله ادعو الله أن أكون منه هذا مطلوب الشارع. مطلوب الشارع والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا كل دي أحاديث هذا مطلوب الشارع. أن أترك هذا المطلوب لمطلوب فهذا أحسن ما يقال في هذه المسألة. يبقى هذا ليس رغبة عن القرب وإنما هو رغبة في قرب أعلى. لما ألف قلب رجل على السنة وكذا وأقدمه الصف الأول لا شك أن هذا قرب أعلى. أما أدفع مضرة ممكن ترتب يعني لسه أحد الناس في المسجد عندنا من يومين ثلاثة بيشتكي ناس ورافع صوته وكذا ليه؟ لما أقيمت صلاة تقريبا هو طبعا في الصف الثاني هو في السنة وخلاص يقول صلاة يعني كأنه ايه هو هيتقدم الصف الاول في مكان فراح اخ جاي داخل فين الصف الأول قبله. هذه مشكلة عنده بقى. عملت مشكلة. هذه عملت مشكلة. ليه؟ هو المكان هو في الصف الثاني وده المكان اللي قدامه هيبقى قدامه هيتقدم. فراح واحد داخل. داخل. فدي أغضبته. فمثل هذا لو أنت رعيت مثل هذه الأشياء لا شك أنها تكون أنفع من تحصيل أجر الصف الأول. نعم.
قال: وتفريحا لأخيه المسلم وتعظيما لقدره وإجابة له إلى ما سأله وترغيبا له في الخير، وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحا شوف على ثواب تلك القربة.
تمام.
فيكون المؤثر بها ممن تاجر فبذل قربة وأخذ أضعافها.
بس هذا هو. عرفتم إخواني؟ هذا هو. إنما لو في موضع آخر نفى، أما الإثار بالدين والوقت وكذا فقال فلا. ها.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن الإيثار المحمود الذي أثنى الله على فاعله الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين.
لا بالوقت والدين، إنما أثر بالدنيا ولو بنفسك، لو ستقتل أو أخوك، لو شربت ماء تنقذ أحدكما فآثرته بها لما كنت قاتلا لنفسك، كنت محيا نفسا، ورجي أن تكون ممن آثر أخاه بأعلى شيء. عثمان آثر أثر المسلمين بنفسه يا أخوان. عثمان ما وافق أن أحدا يدافع عنه، لم يسمح لأحد يدافع عنه، إنما أراد أن يردهم بالأيسر وذكر فضائله وذكر كذا، وما وافق أن يقاتل، حتى قال: لا يبلغني أن أحدا من العبيد يعني لم يرفع سيفا وكذا إلا كان حرا، ولم يوافق أن أحدا يدافع عنه من أبناء الصحابة ولا آخر، ودفعهم بالأيسر، أراد أن يدفعهم بالأيسر والفضائل، ألم يقل النبي، ألم يقل النبي، ألم يقل النبي، ولكن من دفعوا بهذا وقتل عثمان رضي الله عنه ولم يسمح أن يراق دم بسببه. يبقى آثر يرجى أن تكون من حسنات هذا الموقف هذا الأمر. وده اللي بيقوله بقى الحزبون أيام مرسي: لا نريد أن تكون كعثمان. نعم
شيخنا، لو استدل بقول عائشة: كنت أريده لنفسي، على جواز الدفن في البيوت.
نعم.
لو استدل بقول عائشة رضي الله عنها: كنت أريده لنفسي،
هي تريد، لكن هذا سيكون أو لا يكون، لأنه لن يسمح لعائشة بالدفن إلا بنص. فإن كان كذلك، لو هي التي كانت كذلك وسوف تدفن والأمة توافق على هذا، يبقى الإجماع، ويكون هذا حالة خاصة أيضا، هيبقى لا فرق بين عائشة وعمر، لا فرق بين عائشة وعمر، بين عائشة وأبي بكر. لو حصل هذا لا يكون هذا مما قدره الله وأجمعت الأمة عليه. طيب، يبقى هذا خاص بهذا الأمر، عداه عمل المسلمين على خلاف، فلا يقال الحكم بيفترق من عائشة لعمر، لا، لكن وفق الله الأمة لأن يكون هذا الصنيع الذي يتفق حاله أبي بكر وعمر مع النبي بعد الموت كحال أبي بكر وعمر مع النبي قبل الموت. إنما لا فرق في الحكم. ماذا لو دفنت عائشة؟ ما يقال في مشروع الدفن في البيوت؟ هنقول أيضا الأمة أجمعت على صحة هذا، وأن هذا يكون خاصا بهذا الأمر، لأن كلهم يرجو هذا الأمر. فلكن الله وفق الأمة وهدى الأمة لهذا الصنيع. نعم.
يعني ذكر البعض يا شيخنا أنه
ولكن ممكن تقول بعد ذلك إيه؟ أن خاص أدفن فيما بقي من الغرفة. نعم.
ذكر البعض أنه مادام دفن النبي هنا صار المكان محلا للدفن، وعليه فلا بأس أن يدفن بجواره.
نعم.
البعض ذكر أنه مادام أن النبي دفن هنا فصار المكان محلا للدفن، وبالتالي فلا بأس أن يدفن معه غيره.
ولا إشكال، وإحنا ما إحنا قلنا شيء، ما قلنا شيء، لكن هيبقى بالمحل هذا ولا بمحل في البيوت لو أراد الإنسان. نحن نتكلم في المحل هذا، ومن أجل هذا احنا قلنا لا فرق بين أن يكون مدفون فيه عمر وأبو بكر ويكون مدفون فيه عائشة أو الأخير. نعم. فحينئذ هيكون هذا خاص بهذا المكان ودليله الإجماع، إنما خلافه هذا تركه دليله الإجماع، إجماع المسلمين على عدم هذا العمل. نعم. قال:
فلما أقبل قيل: هذا عبد الله قد جاء. قال: ارفعوني، فأسنده رجل إليه. قال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنك. قال الحمد لله.
إخواني كل حرف يدرس عجيب، منطق عمر ها كلها كذا، ولا تقول أمير المؤمنين يقرأ عليك عمر السلام. شوف الأدب، ما يطلب منك عمر كذا، لا يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقول أمير المؤمنين فإن كذا. ثم ماذا تقول عائشة رضي الله عنها؟ قد كنت أريد نفسي ولو ثرنا بي اليوم عن نفسي. كان ممكن أنها تخفي هذا الأمر. طبعا هو كبير عند عمر أن يعلم أن عائشة كانت تريد نفسها ثم أثرت، بخلاف ماذا؟ لا مانع. فيكون يشكر لها عمر من وجه، إنما هنا شكر عمر من وجهه أن تعلم. والله شوف هذا يعني أفضل محمول عندي وكذا، لكن ما يغلى عليك. شوف والله لا أعطينك إياه، ده غير تفضل خذه. تشكر لي من جهة، إنما هذه من جهتي. من هنا يعني اجتهدت لما بنصح بعض إخواننا لما يجي يشتري، بس ما تصل بقى إلى درجة الملل يعني، لما يجي مثلا فصل بس فصل سطح يعني، بكام مثلا الجوافة؟ بعشرة جنيه. لا يعني ما تنفعش بثمانية، خلاص يا عم الشيخ بثمانية. طب وده بكام؟ بكذا. ها تنزل لك 10-15 جنيه من الايه؟ ما بس بدون، لان انا اكره الملل في المسألة دي صراحة. واحد يقعد كأنها قضية مصيرية يبقى بثمانية، لا ما ينفعش ده فولة لا. لكن حاجات خفافة كده لا تمل يعني، معهود موجود. بعد ما تخلص حسابك كام؟ حسابني 165 جنيه. لا تعطيها 180. هنا انت لما تعطيها 180 اللي اصل طلبها، الان صار لك ايه؟ انت منع عليها في هذا، وصار لك يد في هذا الباب، فتشكر لك. يبقى ال 15 جنيه دي من جيبك انت، انت اللي اعطيتها، بخلاف ان تدفع من اصله 180. فانت حولت ان يكون هذا الشراء لك في حسنه، خلاص ادي 150، وبعدين ادي 15 جنيه كمان. ربنا يبارك فيك يا عم الشيخ، الله يكرمك، ربنا يبارك في هذا، يبقى تشتري بقى منه على طول، بخلاف بكم خد. يبقى هذه فانت فعل اي موقف. ففي فرق بين ان تقول عائشه رضي الله عنها ياتي ولا مانع، وبين ان تقول عائشه بانه كنت اعد ذلك لنفسي وكنت اريد نفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. وحصل بقى هذا ايه؟ الباب العظيم من هذه الأبواب، وهو الحديث والكلام في قضية الإيثار بالقرب، لأن دخل في هذه المسألة بمنطق عائشة رضي الله عنها. ففيه هذا الفقه أن الإنسان يحاول أن يعني يستغل ويفعل الموقف بأكثر من إيه؟ الآن أنت زوجتك تشرب، بتأكل صح؟ هي بتشرب وشوية أنت بتشرب. طب لو أنت شربت وضعت وتقول لها هتاخد الكوباية تشرب، طب رقم اثنين تاخد الكوباية، أين موضع فيكي؟ أحيا تقوم تكرم، انتقلنا منين بقى؟ من الأرض للسطح، صح؟ مع أنه هو نفس الفعل، هو أنت تشرب بس. بس ده شغل، شغل بقى لعيب لعيب وشغل يعني، أيوة شغل صح، لعيب ونفاق ونفاق اللي انت عايز تقول، بس حلال مستحب. حديث الرجل لزوجته حينما تفعل أنت ذلك، طيب هتعطيها الشيء؟ خلاص خذي هذه، طب خذيها عادي، ما أي زوج بيعطي زوجته. لا تمنع تحطها في فمها، تفرق كم؟ يبقى في، يبقى هي عادية جدا يعني، هو أمر، هو هتفعل المسألة، هتستغل. وده اللي كان بيفعله النبي ولا لا؟ هذا الذي كان يفعله النبي. يبقى انت تقوم بكل اكله مثلا، موقف الشربه، موقف مش عارف ايه، موقف اللي كذا، موقف اللي الى اخره، داخل بدل ما تقول انت الاكل اتاخر مش عارف ايه، الاكل اتاخر واحنا خلاص بين الساعه كذا، ده عرض، عرض انا عارف انك تعبت والله كذا كذا، انا عارف سبحان الله احنا بس والله معلش ان اتاخر النهارده وكذا. لا عادي، ما عادي خالص خالص خالص، وانت عصافير بطنك عمال تعمل، بس هو فرق لك تقول اتاخرت ومش عارف ايه، وبين عادي، ما اصل انت هتنفعل هو الاكل لسه، وهتقول كلمتين حلوين هو الاكل لسه، ما يبقوا كلمتين حلوين. عشان نعرف نتغدى. وإلا ممكن تتأزم. ما هو إبليس حريص على هذه المسألة. واضح إخواني؟ هذا بقى باب مترامي الأطراف لا سحيل له. نعم.
قال: الحمد لله، ما كان شيء أحب إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم، فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي.
شوف عجيب يعني إخوان، ما زال يضع الخطة الآن الخطة. طب إذا أنا مت، يعني سبحان الله، فقلت الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك، سبحان الله، فإذا أنا قضيت يعني بعد موته فاحملوني ثم سلم، فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. إيه ده أخواني؟ يعني حتى بعد موتي أهمه هذا الأمر يكون في أفضل صورة. لا تظننا إذا أذنت أن الأمر انتهى. لا، أعيد الاستئذان مرة ثانية إن أذنت وإلا فرض، لأن قد يحصل إشكالية. لا تأذن مثلا، لا تأذن عائشة وقتها فيقال لا أنت أذنتي ومتى أمر من على هذا، يبقى لابد تحصل إشكالية. وهل في حياة الإنسان أهم من خطة الطاعة التي يرسمها؟ إن أصحاب الأموال يقولون إذا أنا مت فافعل كيت وكيت وكيت وكيت، ويتكلمون في دقائق الأمور إذا أنا مت حفاظا على الدرهم والدينار. فإذا جاء أهل الآخرة يرسمون بعد موته ماذا؟ يلامون، يعاتبون، يقال كذا. هذا إخواني كل من أهم شيء قدم له أفضل الخطط. كل من أهم شيء. النهاردة أنت بتشتري، لو اشتريت حاجة بتعامل حسابك لأولادك بعد 60 سنة ممكن حاجة تنفع معهم ولا. أنا ابني ده الصغير ده اللي عنده سنة مثلا ممكن هيروح مثلا في القاهرة، ممكن تبقى جامعته ولا كليته مش عارف فين ولا كذا، فما اشتري هناك أفضل مما اشتري هنا بجوار بيت. أنا في عزبة خاطر مثلا هقول كده، أنا في عزبة خاطر يعني ما فيش مستقبل. طب أنا عشت ماشي، أنا مولود هبقى مولود في البعوض والغيطان وكلام من ده، لكن عيالي مش هيبقوا كده. فلما اشتري اشتري في مكان حتى يبقى نعمل لهذا الأمر. طيب وأخرتي إذا أنا مت، تعالوا يا أولاد مكتبتي دي مين اللي هيورثها؟ هيبقى حالكم إيه مع المكتبة ديت؟ لو أنا مت الآن هتبيعوها ولا تذاكروا فيها؟ طب يا ترى تدخل في التركة هتقسموها إزاي ديت؟ لازم أنا أعمل حسابي في المكتبة دي. الكيان ده نعمل فيه ايه اذا انا مت الان؟ انتوا هتتورثوا فيما بعد المكتبه، معروف للذكر مش حاصل انسيه. طب الكتب دي اللي بملايين دي مثلا دلوقتي هنعمل فيها ايه؟ ومين اللي هيورثها؟ وماذا لو زهدتم فيها؟ تودوها فين؟ وهل تدخل في التركه؟ وهل ممكن احول المكتبه دي الى مبنى ولا جراشات ولا كذا؟ تودوها فين يا اولادي؟ دي التركه الحقيقيه دي، وده مكتب، ودي دعوة. من يقوم بهذا هو الفائز. هذا الذي أصول. حتى ولو ما فعلوا هذا، لكن هذا الذي يهمك. الدور الأرض ده هو اللي يهمك، هو ده بيتك الحقيقي. وإن تركت أولادك في نعمة فلأن تترك ورثتك أغنياء أحب أن تتركهم عالة. هذا أمر دنيوي، لكن هذا أمر الآخرة، من يرثها؟ فلابد تضع خطة. خطة ظني أن العالم الذي وضع كتابا من مئات السنين وضع ليبقى، ما وضع لكي يقرأ الآن أو أبدا، إنما وضعها ليبقى. يبقى خطط الآخرة هذه أعظم ما يعتني بها الإنسان. أنا أبحث عن مصدر يبقى لي أجره بعد موتي. أنا أريد ولو مت وانتقلت ببدني أن يبقى الأجر جاريا. ماذا أصنع؟ يبقى هذا هو الذي يهم الإنسان. فعمر رضي الله عنه يرسم هذه الخطة، سبحان الله، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سامل، فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. نعم. وجاءت
أم المؤمنين. نعم. حفصة.
ماذا؟
ها، قال الشوكاني: ذكر ابن سعد عن معن بن عيسى عن مالك أن عمر كان يخشى أن تكون أذنت في حياته حياء منه وأن ترجع عن ذلك بعد موته، فأراد أن لا يكره على ذلك.
نعم. وحكم آخر، الإنسان إذا أذن في مثل هذا ولم يتملك الإنسان الشيء الذي أذن له فيه، له أن يرجع. يعني الآن هقول لك إن شاء الله أنا عندي نسخة زيادة في فتح الباري موجودة في المكتبة، هعطوها لك. طب خلاص، بعد يومين بدلي إن بشوف ليه التعليقات مثلا شيخ ابن باز لا، أو لقيت طبعة جيدة أفضل، فقلت لك والله عذرا أنا إيه، أنا بدلي يعني أنا أبقيها لكذا كذا، هل لك أن تلزمنا بهذا؟ لا. هل لي أنا ذلك؟ نعم. بخلاف إذا ملكت الإنسان الشيء، إن ملكت وأعطتك النسخة وخدتها في يدك ما يجوز أن أرجع فيها، العائد في هبتي كالكلب. ولهذا فرق الفقهاء بين الوعد بالهبة هذه وبين التملك. الوعد ممكن ترجع، ولهذا لا يتملك الإنسان الهبة إلا بالتملك، بالتصرف فيها، إنما مجرد الوعد لا. ودي مسائل دقيقة حتى يترتب عليها أحكام الناس لا تلتفت إليها. يعني مسألة إن الأب يهب أولاده، يقول مثلا أنا وهبت لكم كذا كذا، وما زالت المسألة تحت ملك الأب، الولد ما خدش أي حاجة. طب إذا مات دي ترك مش هب. ويعني إذا مات أحد الأولاد في حياة الأب بعد ما قال هذا، ليس لأولادي شيء في هذا، لأن ما تملكها الأب ما أخذها ولا تصرف فيه، هذا وعد بس. لكن لو الولد أخذ أرضه زرعها، والد أخذ شقته وكذا، خلاص إذا مات الأب في حياة أبيه أخذ أولاده حق أبيه. نعم.
وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسرب معها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة.
وجاءت
أم المؤمنين حفصة والنساء تسرب معها، تسرب في نسخة قال أي تمضي، وفي البخاري تسير.
نعم نسخة عندي يسيرنا معه،
كان في الأصل عندي تسرب نسرة.
نعم. فلما
الأرنوط.
نعم.
قال فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا معهم.
فلما رأيناها يعني حفصة داخلة على أبيها والنساء، قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة، ساعة الوقت يعني من الزمن. نعم.
واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فذلك.
فقالوا أوصي أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله وهو عنهم. وده من توفيق الله أن جعل الخلافة في العشرة المبشرين من بقي منهم لأنهم أفضل المسلمين. فمن الباقي؟ كان باقي سبعة مو بستة، سبعة: عثمان وعلي وسعد وطلحة والزبير وسعيد وعبد الرحمن بن عوف، سبعة. لكنه سبعة هذا سعيد بن زيد أبا الأعور لقرابته منه فاستبعده، فبقي ست كلهم يصلح للخلاف. ثم بحث مسألة، هو نفسه بحث مسألة، فإن أترك فقد ترك من خير مني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن أستخلف فقد استخلف من خير مني، يعني أبا بكر. علم ابن عمر أنه ما يعدل به بالنبي، وفعل عمر اعتبر أنه جامع بين الأمرين، فلا هو الذي ترك الأمر اختيار المسلمين بدون تعيين أحد، ولا هو الذي أوصى لأحد بعينه، كأنه جمع وفق أن يكون فعله جامعا بين الأمرين، حصر بدل أن يكون في سائر المسلمين حصر في ست، وكلهم يصرع الخلافة، لو أن الأمة اختارت واحدا لكان عمر ناصحا للأمة في ذلك، فسمى عليا نعم وعثمان والزبير وطلحة وسعد بن عبد الرحمن وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. تفين سعيد ابن زيد وهو من العشر المبشرين، هذا ابن عمه، فلهذا لم يختر، كما لم يختر ولده، قال يشهدكم وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، يعني التعزية له أنه جعل له شيئا من هذا الأمر، فإن أصابت الإمارة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر. قال ابن باز أي مدام أميرا أو ما أمر، يعني مدام أميرا، يعني إذا كانت في سعد هذا خير، إذا كانت ما في لم تكن في سعد فلا يستغني أمير عن سعد. شوف سبحان الله، سعد الذي خشي الموت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه كان قد مرض مرضا شديدا، لكن النبي قال له لعلك أن تخلف حتى ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين، وصار من أبطال الإسلام بعد ذلك. طيب فإني لم أعزله،
فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة.
الله أكبر الله أكبر، أعظم يعني كما يقال، مع إنه والحمد لله ما تعدى عليه ولا شيء، لكن كما يقال يعني رد للاعتبار ونفي وقلع أي شبهات من القلب أن عمر إنما عزل سعدا لشيء. قال فإني لم أعزل من عجز ولا خيانة. الله أكبر. نعم، لكن أمور سياسية، كما أنه لم يعزل خالدا لشيء من هذا أيضا، فقد يعزل الرجل الرجل الفاضل لأمر يراه. نعم،
وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجباة الأموال وغيظ العدو، أن لا يؤاخذ منهم إلا
وأن لا يأخذ منهم إلا فضلهم. نعم،
أن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وأن يرد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم.
نعم الله أكبر.
فلما قبض
إيه أخوان هذي، هذا متن يا أخواني، متن يا أخواني عظيم، يدرس يدرس. رضي الله عنه ملهم المحدث، قال الشيخ ابن باز تعليقا على وأوصي بذمة الله وذمة الرسول أن يوفي لهم بعهدهم، قال يعني أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس الذين لهم الجزية. نعم،
فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه رضي الله عنه وصلى الله وسلم على رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة قد جعلت أمري.
كان نعم الرأي من عبد الرحمن، اختصار نعم الرأي من عبد الرحمن لما قال اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، يبقى بدلا من أن يكون اختار في ستة يبقى في ثلاثة. طيب، فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، زبير بن عوام قد جعلت أمري إلى علي، فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. إلى أن تم الاختصار من ثلاثة إلى ثلاثة.
فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان، فقال يعني عبد الرحمن
أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه. فسكت الشيخان يعني عثمان وعلي، فقال عبد الرحمن طبعا أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، يعني أيكما تنازل، احنا بينا ثلاثة الآن، طبعا أيكما تنازل ونجعل الأمر في اختيار أحد الرجلين إليه، هذا معنى ونجعل هذا الأمر إليه في الاختيار. فسكت الشيخان فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي والله والله على ألا آل عن أفضلكم،
والله علي
والله علي ألا آل عن أفضلكم. قال نعم نعم. فأخذ بيد حليمة
فأخذ بيد أحدهما
فتنازل عبد الرحمن، وجعل الأمر إليه في اختيار عثمان أو علي. ولهذا من الذي اختار عثمان؟ عبد الرحمن بن عوف فقط، ثم إن الأمة أجمعت عليه ووافقت على ذلك، ولهذا نسب ذلك المهاجرين والأنصار. فمن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، مع أن الذي اختاره عبد الرحمن، لكن الأمة أجمعت على هذا. نعم.
فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام، ما قد علمت، فبالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عليك لتسمعن ولا تطيعن. ثم قال بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان، فبايعه وبايع له علي.
هذا كان بعد أيام، هذا كان بعد أيام ما كان ينام فيها إلا أقل القليل، وكان يستشير كده، ما هو باستشارة يعني، يسمع كلام بعض الناس، ولعله من هؤلاء الستة أنفسهم وليس عموم الناس كما جاء في البداية والنهاية، لكن بإسناد ضعيف أنه اتفق يستشير النساء والصبيان وغير ذلك، لكن لعله في استشارته كان يستشير هؤلاء الرهط أيضا ويرجع إليهم وينظر هل يعدل الناس بعثمان أحدا، فما يجد أحدا يعدل بعثمان، وذلك لأنه كما قلنا مجمعون على هذا حتى من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر: كنا نتحدث ونبي بين ظهورنا أن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قال: ارفع يدك يا عثمان، فبايعه فبايع له علي مباشرة. أول من بايع عثمان كان علي رضي الله عنه، وولج أهل الدار فبايعوه. نعم.
وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن مخرمة أخبره أن الذين ولاهم عمر اجتمعوا وتشاوروا، قال لهم عبد الرحمن: لست الذي أنافسكم عن هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن. فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم، مال الناس إلى عبد الرحمن حتى ما أرى أحد من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عاقبه، ومال الناس إلى عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي، حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان، قال المسور بن مخرمة: طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل.
قال ابن باز: ومال الناس إلى عبد الرحمن يشاورون تلك الليالي، قال ابن باز: لنا ثلاثة أيام ولياليها يشاور الناس وتأمل وينظر، وتعب في هذا رضي الله عنه وأرضاه، حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان، قال المسور بن مخرمة: طرقني
عبد الرحمن بعد هجع من الليل، فضرب الباب حتى استيقظت، فقلت: أراك نائما،
فقال:
فوالله ما اكتحلت، فقال: أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاثة بكبير نوم. انطلق فادعو للزبير وسعدا، فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني، فقال: ادعو لي علي.
إذا المشاورة لم تكن في عموم الناس، إنما المشاورة فيه، ويجوز أن يطلق الناس على البعض، تلقى يشاور الناس المخصوصين، وقد يطلق على الواحد الناس الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزدهم إيمان. هنا ماذا قال؟ انطلق فادعوا لي الزبير وسعدا، فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني، فقال: ادعوا لي علي. نعم.
فدعوته فناجاه حتى بهار الليل، ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، ثم قال: ادع لي عثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن.
يخشى من علي شيئا، صحة الرواية بهذا، ليس يعني يخشى شيئا كذا، لكن ان يجد في نفسه ما قد يجد الواحد من البشر، لانه من آل بيت رسول الله وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يخشى لا يعني اليقين، هو يخشى، ف فيعامل عليا معاملة خاصة حتى لا يقع في نفس علي شيئا، وإلا الظن بعلي رضي الله عنه كل الخير. نعم، لكن ممكن يقع أشياء بالشهاد مثل ما وقع من علي مع أبي بكر نفسه، وكان قد وجد في نفسه شيئا ألا يكون أبو بكر قد رجع إلى آل بيت رسول الله، هو يخشى الشيء من هذا. نعم،
في البخاري شيخنا.
أيوة في البخاري، شوف كلام ابن حجر. نعم، يعني توقع من عبد الرحمن، أنا ممكن أعاملك الآن وأنت من خيار الناس، أعاملك مثلا بشيء معين، أي أخشى أن يكون في نفسك شيء من هذا، فلهذا أجبر كذا وكذا، وقد لا يكون في نفسك، ولو كان في نفسك فشيء مما قد يقطع الاجتهاد أو الطبيعة البشرية. نعم،
ثم قال: أدعو لي عثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح، فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، أرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا وافقوا تلك الحجة مع عمر، فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن، ثم قال: أما بعد، يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان.
شوف، يبقى ده إجماع. نعم،
فلا تجعلن على نفسك سبيلا.
وكما قلنا ليس هذا جديدا، إظهار القديم لم يجد جديد في تفضيل عثمان، إنما إظهار ما كان قديما. كنا نتحدث والنبي بين أظهره، إن خير هذه الأمة بعدني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا أظهره بس. يقول عبد الرحمن: فلم أرهم يعدلون، إني نظرت فما ليس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلجعلنا عن سيك سبيلا. فقال لعثمان: أبيعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعدي. فبايعه عبد الرحمن، فبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. يبقى لا يشكل عليك إذا كانت الأمة مجمعة على فضل عثمان. لماذا؟ ما قدموا عثمان، اختار عمر عثمان مباشرة، هذه أمور من السياسة الشرعية، هذه أمور تراعى، ما لا علاقة بالفضل، الفضل ثابت بالنص لا تعارض. باتفاق الأمة ما خالف، يبقى لا تأتي إلى مثل هذه المسائل توردها استشكالات وليست كذلك، تأتي بقى بشيء من هذا. طيب إذا كان أصلا الأمة متفقة على أن عثمان رضي الله عنه أفضل الأمة وكذا، طب لماذا أصلا ما اختار عمر رضي الله عنه عثمان مباشرة مثل ما اختار أبو بكر ماذا عمر رضي الله عنه طلب من هذا الأفضل؟ هو اللي أنت بتقوله هذا يخفى على عمر؟ نقول: أنا لا أقوله، يقوله ابن عمر كما في الصحيح وفي غير الصحيح، يبلغ ذلك النبي ولا ينكره، يعني كان النبي حتى يبلغ، مع أنه لا يلزم أن يبلغ النبي، يلزم أن يكون في عهد النبي، ولهذا تفضيل عثمان عليه سنة تقريرية، لكن هذه من أمور سياسة شرعية، سياسة. لما تقول الستة على فضل واحد عند عمر ليس أحدهم أفضل من الآخر، إنما هذا حصل بعد فنورد خلافا ثم إجماعا بعد ذلك، لا 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 أبدا، كما قلنا هذه أمور من السياسة الشرعية يراعى فيها أحوال. ولهذا هو ماذا قال؟ قال: إن أترك فقد ترك من خير منه، وإن أستخف فقد استخف من خير منه. إذا الأمر رجع إلى ماذا؟ إلى هذه الأمور السياسية، فلا تعارض بها نصوصا شرعية، هذه من أمور السياسة. الأمر الثاني: قد يكون الفضل موجودا ويرى المسلمون تقديما للخلافة لفلان من باب تقديم المفضول على الفاضل لعلة، وهذا لا تنافى مع الفضل، فيكون لهذا الأمر لعلهم يختارون أحدا يكون في باب الخلافة أفضل. تقول: يا شيخ، بس هم بيقول تتم الفضل كتير في الخلافة. هذا من توفيق الله للأمة، لا لعدم صحة جواز أن يتقدم الفضل على المفضول. الدليل: معاوية خليفة أمير وأفضل منه موجود، يبقى مسألة اشتراط أن يكون الخليفة في الأفضل لا، لو كان الاشتراط كذلك لما صح تولية معاوية، لأن في الصحابة من هو أفضل معاوية باتفاق ولا لا؟ باتفاق، لكن النبي زكى ذلك بحديث إن ابن هذا سيد سوف يصلح له بين طائفتين عظيمتين للمسلمين. يبقى زكى النبي فعل الحسن، وفعل الحسن تقديم معاوية، والحسن خير من معاوية، فضلا أن يكون في الأمة من هو خير من معاوية، فيكون هذا من باب أمر السياسة. قد يقدم غير عثمان ولا يعارض فضل عثمان، يكون من باب ماذا؟ أن يتولى المفضول. ولكن الله شاء بحكمة البالغة وهدى الأمة إلى أن يكون ترتيب الأربعة في الخلافة كترتيبهم في الفضل، واستدلوا بالفضل على الخلاف، وقدموا عثمان لفضله، فيكون قد اجتمع فيه. لكن أنا بأعلل الرد على إذا كان من المستقر أن عثمان أفضل، علام لم يختره عمر مباشرة؟ نقول هذا أمر يرجع لسياسة شرعية، ليس يعود إلى فضل. فإن ابن عمر أخبر أن الصحابة ما زالوا يتحدثون والنبي حي بين ظهورهم، إن خير رضي الله عنه أبو بكر ثم عمر ثم عمر. فيه فائدة في الاستدلال، لا تترك المحكم، لا تترك السالم من المعارض إلى ماذا؟ إلى افتراضات. لو جاء إجماع هنقول به، لأنه سيكون النص له تأويل معين، إنما لا تستدل بما عندك. فإن من الناس من يقول بأن هذا دليل على أن الصحابة ما كانوا متفقين على الفضيلة وكذا، وإن مسألة الأفضلية ومسألة غير مسألة الخلافة، هنا الأفضلية مع الخلاف، لكن مسألة الخلافة فيها النزاع مع الفرق، ومسألة الأفضلية ليس فيها نزاع مع الفرق. ما في فرقة تقول بأن الأربعة يرتبون الفضل كترتيب في الخلاف، ما في فرقة. إما فرقة تقدم عليا على الجميع، أو فرقة تكفر عثمان وعليا. اجتماع الأربعة لهذه الأم، ما في فرقة قالت علي أفضل من عثمان، اللي قال بأفضلية علي عن أبي بكر وعمر وعثمان، مش عن عثمان. هذا طرح العلماء لما فرقوا بين قضية الخلافة وقضية التفضيل. لا يعود الأمر إلى عدم التضليل، إنما يعود إلى منزع التضليل. منزع التضليل، فمنزع التضليل في الخلافة قوي لأنك تخالف فرقا، ومنزع التضليل في الفضل لم تنازع في فرقا لكن خرجت عن سبيل المؤمنين. وإذا لم تكن ضالا، إذا خالفت المهاجرين والأنصار، فقل لماذا تكون مستقيما؟ وهذا الذي اعتمد الدارقطني لما سئل عن الأفضلية فسكت، ثم أرسل تعالوا ما تأملت فيهم، فما وجدت لدين السكوت عثمان أفضل رأي جماعة الصحابة، أو كما قال رضي الله عنه. وقال بعض السلف من ثم قال هذا أول عقدة تحل من الرفض. وقال بعضهم من قدم عثمان علي عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وقال البربهري نقل عن ابن عيينة وطعم ابن عمرو بأن هذا من توقف كان متشيعا، ومن قدم عليا على عثمان كان رافضيا. خالف نصا، خالف إجماعا، أزرى بالمهاجرين والأنصار، أول عقدة تحل من الرفض تشيع الرفض، لا يكون ضالا؟ يكون ضالا. انتبهوا لهذه المسألة، بارك الله فيكم، انتبهوا لهذه المسألة، ولا تأخذوها مأخذ الطالب السطحي، ليس العالم الراسخ. هذا أمامك كل هذا، فقط منزع التضليل هنا في قضية التفضيل، غير منزع التضليل في قضية الخلافة. تضليل في قضية الخلافة بين أهل السنة والفرق. في مسألة التفضيل لا يدخل فيها الفرق، لم نخالفهم ولم يخالف فرقة في هذا، إنما يدخل فيها النص والإجماع والاعتبار. قال شيخ الإسلام: وقد دل على تفضيل عثمان على علي النص والإجماع والاعتبار. فلا تترك كل هذا وتأتي تقول لكن عمر لم يوصي لو كان عثمان أفضل. كما قلنا هذا الأمر من أمور السياسة ليس من أمور الأفضلية، ثم إن الله أدى الأمة إلى ذلك. وإلا فالنبي قد ترك، كان يمكن لعثمان أن يترك لعمر، النبي قد ترك، إن أترك فاقترك ابن خير منه. لماذا النبي ما نص النص الواضح القطعي في نصوص توحيد؟